الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنسجل المحاضرة بإذن الله في الكلام في التعليق على أصول السنة لشيخ أو إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. والجزء المطلوب التعليق عليه هو الكلام، كلام الله تبارك وتعالى. الإمام أحمد رحمه الله يقول: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار. يعني الكلام بغير حق أو الكلام بطريقة أهل البدع في صفات الله في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن منهي عنه طبعا. ثم قال الشيخ، ثم قال الإمام رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله منه. في رواية: فإن كلام الله سبحانه ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوقا، وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. الإمام يقول: القرآن كلام الله، صفة من صفاته يعني، وليس بمخلوق. ولا تضعف، يعني إياك أن تعجز أو تتوانى عن أن تقول ليس بمخلوق. عقيدة أهل السنة أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فإن كلام الله منه، يعني صفة من صفاته، أو فإن كلام الله سبحانه ليس ببائن منه، لأن صفات الله لازمة لله ليست بائنة منه، وليس منه شيء مخلوقا، وليس من الله ولا من صفات الله شيء مخلوقا. ثم حذر الإمام فقال: وإياك ومناظرة من أحدث فيه، لا تهتم بهم ولا تناظرهم. فإن قيل لماذا ناظرهم الإمام أحمد، هذا كان بأمر من الخليفة المعتصم. طيب، قال: وليس منه شيء مخلوقا، وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، يعني الذي يقول باللفظ وسنبينه ونوضحه، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، هذا شر الناس. قال: فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق، يعني من قال القرآن مخلوق مبتدع، ومن قال ومن توقف فيه مبتدع. قال: وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. فمن المسائل التي تكلم فيها الأولون والآخرون القرآن. أهل السنة يعتقدون أن القرآن كلام الله أنزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتكلم الله به حقيقة، وأمر بكتابته في اللوح المحفوظ، وكذلك أمر بكتابته في الصحف وفي المصاحف، فهو كلام الله. ولعلماء السلف دور كبير في الرد على النزعات الفلسفية التي دخلت على الأمة الإسلامية من أعدائها لإفساد عقائدهم، بهدف إبعادهم عن دينهم. ولليهود المجال الأكبر في إفساد عقائد المسلمين، لأنه اليهود لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. طيب، فاعتنق تلك الأفكار عنهم، عن اليهود، أناس نشروا تلك العقائد الفاسدة، ومنها الطعن في كتاب الله للوصول إلى الطعن في أسماء الله وصفاته، ومن هذه المؤامرات القول بأن القرآن مخلوق. وقد نشر هذه المقالة القرآن مخلوق وحمل لواءها الجهم بن صفوان المتوفى أو المقتول سنة 128 للهجرة مقتولا، وقد أخذ مقالته في نفي صفات الله تعالى أخذها عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ تعطيل صفات الرب عن أبان بن سمعان، وأبان ابن سمعان أخذها عن طالوت، وطالوت أخذها عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي. إذن أصل المسألة لبيد بن الأعصم اليهودي، وهو الساحر الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لبيد زنديقا يقول بخلق التوراة. إذن هذه سلسلة القول بأن القرآن مخلوق، هذه سلسلة المعطلة الجهمية. وفي أوائل عهد المأمون حمل بشر المريسي لواء هذه الدعوة في خلافة المأمون، ولابد أن نعلم أن خلافة المأمون تعني انتهاء عصر السلف الصالح، يعني تعني انتهاء القرون الخيرية الثلاثة، انتهاء القرون الخيرية الثلاثة مع وجود أئمة من السلف يدافعون عن منهج السلف، ولكن هذه الآخر شيء في القرون الخيرية الثلاثة. فبشر المريسي لبس على المأمون الذي كان شغوفا بطلب المعرفة، حتى إن المأمون بنى دارا سماها بيت الحكمة، جمع فيها كل ما وصلت إليه يده من كتب الفلسفة والمنطق اليوناني، ونتج عن دراستها فيما يتعلق بالعقائد محن امتحن بها علماء أهل السنة، علماء أهل السنة ممن اعتلقوا تلك الأفكار ابتلوا علماء أهل السنة. بشر المريسي من المجرمين، ثم بعد ذلك أحمد بن أبي دؤاد في عصر المأمون، هذا الذي صار بمثابة رئيس الوزراء وصارت له سلطة مفوضة، أقنع المأمون بمنهج المعتزلة بنفي صفات الرب عز وجل، وأقنع المأمون بأن القرآن مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. فأهل السنة هم الجبال الراسخة، هم حائط الصد عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعن المنهج الصحيح. فتبنى هذا القول، قلنا أن صاحب القول الأصلي هو لبيد بن الأعصم اليهودي، ثم أخذها عنه من ذكرنا السلسلة التي ذكرناها، وتولى ذلك الجهمية والمعتزلة وممن يقول بقولهم الرافضة الشيعة والزيدية والإباضية في سلطنة عمان، والأشاعرة المنتشرون في العالم الإسلامي الذين يقولون بأن القرآن الموجود بين أيدينا مخلوق. نعم، وتصدى لهم أهل السنة وبينوا أن الله تعالى من صفاته الكلام، فهو متكلم يتكلم إذا شاء، وكلامه قديم النوع متجدد الآحاد، ومن جملة كلام الله هذا القرآن. وردوا على من قال إن القرآن مخلوق، وردوا على من توقف وقال لا أقول مخلوق، لا ندري مخلوق أو غير مخلوق، لأنه يجب الجزم والتأكيد بأن القرآن كلام الله. وقال أهل السنة في القرآن أيضا إنه من الله بدأ وإليه يعود، فلا يجوز أن يجعل شيء منه مخلوقا لا لفظه ولا معناه، بل هو كله كلام الله تكلم به حقيقة. ويثبتون صفة الكلام، فصفة الكلام صفة ذاتية لله، وصفة التكليم يتكلم إذا شاء صفة فعلية لله تبارك وتعالى، فالله يتكلم كما يشاء. وأهل السنة لا يتكلمون في الكيفيات، وإنما يفوضون في علم الكيفية إلى الله سبحانه عز وجل، لأن الكيفية من الأشياء الغيبية التي لا تبلغها الأفهام، فيقولون نكل علم ذلك إلى الله تعالى. فإن قلت للسني الله جل يستوي على العرش، كيف يستوي؟ وإن قلت إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير، كيف ينزل؟ وسينزل الفصل بين العباد كيف في كل كيف أهل السنة يقولون لا علم لنا بالكيفية، توجد كيفية لكن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ السنة ببساطة يقول لك أنا لم أرى الله عز وجل، فكيف أصف كيفية شيء لم أره؟ أنا لا يوجد ما يقاس على الله سبحانه وتعالى، لأن الله ليس كمثله شيء. ثالثا، لم يخبرني الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم عن الكيفيات الغيبية، فبالتالي لابد أن أكل علمها إلى الله تبارك وتعالى. طيب، وابتلي الإمام أحمد رحمه الله بأن تصدى لهؤلاء واستحق لقب أهل السنة، إمام أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: فإن الإمام أحمد قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن وإلى نفي الصفات، وامتحنوه وسائر علماء وقته، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم، فتنوهم بالضرب والحبس والقتل والعزل من الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادة، وسبحان الله، وساموهم سوء العذاب. إلى أن قال شيخ الإسلام: ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه، واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر. فمعنى ذلك أن الإمام أحمد رأى أن أئمة الجهمية كفار، لكن هؤلاء الخلفاء مغرر بهم مخدوعون، فعذرهم، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام ما استغفر لهم أبدا. لذا يقول شيخ الإسلام: ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجوز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. ومن هذه الأقوال: إن من ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. طيب، وصفات الرب عز وجل حسب ما ذكرها في كتابه أو ذكرها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل أنزل سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، جوابا لسؤال المشركين واليهود الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك. فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالقول بأن القرآن مخلوق هو طعن في صفاته تعالى، وأن صفات الله مخلوقة، وهذا القول كفر. فحكم العلماء على أن من أزيلت عنه الشبهة وأقيمت عليه الحجة في هذه المسألة ثم بقي معاندا فإنه كافر. طيب، نعود مرة أخرى نذكر الإخوة. أول شيء، سندوا هذا الكلام ممن سندوا هذا الكلام؟ كما ذكرنا، من السلسلة المظلمة لليهود. يقول ابن الأثير في كتابه الكامل: وفي سنة 40 و200 توفي القاضي أبو عبد الله أحمد بن دؤاد في شهر المحرم بعد ابنه أبي الوليد 20 يوما، وكان، أي ابن أبي دؤاد، وكان داعية إلى القول بخلق القرآن وغيره من مذاهب المعتزلة، وأخذ ذلك عن بشر المريسي، ملعون من كبار الجهمية، وأخذه بشر من الجهم بن صفوان، وأخذه جهم من الجعد بن درهم، وأخذه الجعد من طالوت. نعم، أخذه الجعد من أبان بن سمعان، وأخذه أبان من طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم. وكان لبيد يقول بخلق التوراة، وأول من صنف في ذلك هو طالوت، وكان زنديقا فأفشى الزندقة. طالوت هذا ابن أخت لبيد بن الأعصم وختنه. فهذا أصل فكرة القول بخلق القرآن، وهذا منشأها، وهذه أهداف القائلين بها. فالذين حملوا راية هذه البدعة عن الجهمية وعن رئيسهم الجهم بن صفوان الذي قتل عام 28 و100 للهجرة، هم هؤلاء البدع المبتدعة الجهمية المعتزلة، أثروا على الخليفة العباسي المأمون، والذي كان صاحب همة وولع بالمعرفة وأنشأ ما عرف في بيت الحكمة ما عرف ببيت الحكمة واعتنق هذه الفكرة السيئة أقنعه المعتزلة بها، فحدث من ذلك بلاء عظيم على الإسلام وعلماء السنة، وقد عرفت تلك الفترة بمحنة القول بخلق القرآن، قتل فيها من قتل وحبس من حبس وجلد من جلد إلى أن أذن الله سبحانه فرفع هذه المحنة في خلافة المتوكل بعد الواثق، وعاد الأمر إلى أهل السنة، واشتهر القول ببدعة القول بخلق القرآن، وتم إعلان مذهب أهل السنة في القرآن، وإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. لكن للأسف قول المعتزلة تسرب إلى الأشاعرة، لأن أبا الحسن الأشعري كان في الأصل معتزليا يأخذ عن الجبائي زوج أمه، ثم تحول إلى مذهب الأشاعرة وهو الذي يعني وضعه، ثم هداه الله عز وجل إلى مذهب أهل السنة. المهم الأشاعرة في ظاهر كلامهم يعادون المعتزلة ويردون عليهم، ولكن للأسف أفكار المعتزلة تسربت إليهم. فطبعا الأشاعرة يخالفون المعتزلة في أن المعتزلة لا يثبتون لله صفات، أما الأشاعرة فيثبتون 7 صفات فقط لله عز وجل، يثبتون القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام، يثبتون القدرة والإرادة، لأن كل شيء مخلوق يدل على قدرة، والتخصيص يدل على إرادة، والأحكام والإحكام يدل على العلم. فإذن الله سبحانه وتعالى قدير ومريد سبحانه وعليم، ولا بد أن يكون حيا سميعا بصيرا، إذا هذه 6، ثم متكلما. فيقولون بأن هذا القرآن الموجود بين أيدينا هو كلام الله، وصفة من صفات، طبعا صفة من صفاته، منه بدأ وإليه يعود. هل يقولون هذا؟ لا، الأشاعرة يقولون الله عز وجل من صفاته الكلام، لأنه من 7 صفات، لكنه خلق القرآن نعوذ بالله، ويقولون هذا القرآن الموجود في المصحف مخلوق. طيب وكيف؟ يقولون هو عبارة أو حكاية عن كلام الله، يعني عندهم الكلام الأصلي لله هذا في نفس الله غير مخلوق، لكن القرآن الذي بين أيدينا هذا عندهم هذا حكاية عنه، حكاية عن الكلام الذي في نفس الله عز وجل. فيقولون هو الكلام معنى قائم بالنفس، لكن الموجود بين أيدينا الذي يقرأ ويتلى هذا هو عبارة أو حكاية عن كلام الله، فلم يبينوا من الذي عبر أو حكى كلام الله، هل هو جبريل عليه السلام أو هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الأشاعرة لو قلت لهم صفة الكلام مخلوقة يقولون لا، طب القرآن هذا مخلوق، القرآن قلت القرآن هذا المصحف هذا القرآن هذا الذي نتلوه الذي منه قل هو الله أحد والفاتحة، يقولون نعم هو حكاية أو عبارة عن القرآن المعنى الموجود في نفس الله عز وجل نعوذ بالله. ولم يبينوا طبعا من الذي ساق العبارة أو حكى العبارة، هل هو جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل نفى عن كلامه هذا الفهم السقيم للأشاعر. فالقرآن الكريم، القرآن الكريم الذي بين أيدينا ليس من كلام البشر وليس من كلام جبريل، بل إن جبريل نقل الكلام نفسه هو عن الله عز وجل، فقد قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهنا لله كلام وهذا الكلام يسمع، فهذا الكلام الذي يسمعه المشرك المستجير هو الموجود في المصحف وليس هو الكلام النفسي القائم بالذات. يعني الكلام النفسي القائم بالذات هذا تعبير أشعاري، هم كل الذي يريدون الوصول إليه إلى أن القرآن الذي بين أيدينا هذا ليس هو الكلام القائم بنفس الله، بل هو حكاية عنه عبارة عنه. طيب نبين ذلك. يقول شرح الجوهرة وهو البيجوري وهو من أكابر المعبرين عن مذهب الأشاعرة بعد أن رد على المعتزلة قولهم إن القرآن مخلوق، قال: ومذهب أهل السنة يعني الأشاعرة أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق، أما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق. انتبهوا يا شباب، يا شباب انتبهوا. يقول إيش البيجوري؟ يقول: الكلام النفسي، القرآن الذي هو الكلام النفسي في نفس الله ليس بمخلوق، أما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه نصلي به ونقرأه هو مخلوق. سبحان الله، سبحان الله، هذا طبعا كلام باطل. ولذا معظم أو كثير جدا من الدعاة الرسميين وغير الرسميين والمشهورين هم من الأشاعرة، وكان منهم محمد سعيد رمضان البوطي، والذي قال في كتابه كبرى اليقينيات الكونية، ذكر فيه أن صفة الكلام للرب عز وجل، قال: إذا تأملت فيما ذكرناه أدركت النقطة الخلافية بين المعتزلة وأهل السنة والجماعة. يقصد بأهل السنة والجماعة من؟ يقصد بهم الأشاعرة، هي أن هناك معنى لألفاظ القرآن يتكون فيه الأمر والنهي والأخبار المتوجه إلى الناس وهو قديم. فما اسم هذا المعنى؟ يعني هذا المعنى كلام الله. أما الكلام الذي هو اللفظ الذي نتلفظ به، الذي نتلوه ويسمعه بعضنا من بعض ونصلي به، قالوا: أما الكلام الذي هو اللفظ فاتفقوا، أي اتفق الأشاعرة، يسميهم أهل السنة والجماعة، فاتفقوا على أنه مخلوق، وعلى أنه غير قائم بذاته سبحانه، منفصل عن الله. سبحان الله. ثم ذكر البوطي فقال: باستثناء أحمد بن حنبل وبعض أتباعه فقد ذهبوا لأن هذه الحروف والأصوات أيضا قديمة بذاتها، وأنها هي المعنى بصفة، هي المعنى بصفة الكلام. طبعا هذا هو الحق الذي يعتقد أحمد بن حنبل ومن معه. وقال: والخلاف هذا مناقشة وجدال، والخطب أيسر من ذلك، ونعتقد ما ذهب إليه الجمهور. ما هو الجمهور عندك يا بوطي؟ من أن المعنى الذي هو مدلول العبارات اسمه الكلام، وأنه صفة زائدة على كل من صفتي العلم والإرادة. ومعظم ما تسمعه من الأصداء الرهيبة للخلاف التاريخي في هذه المسألة إنما منشأه الخلاف بين أحمد ابن حنبل رضي الله عنه والفرق الأخرى كالجهمية والمعتزلة. فكلامه إن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق. سبحان الله، سبحان الله. ويقلل من المحنة التي ثبت فيها الإمام أحمد بن حنبل، وأظهر الله الحق على يديه بعد أن تعرض أحمد بن حنبل للضرب والحبس والإهانة، فيقول كلاما، يقول البوطي كلاما ساخرا. ومعظم ما تسمعه من الأصداء الرهيبة للخلاف التاريخي في هذه المسألة إنها منشأ الخلاف بين أحمد بن حنبل والمعتزلة. سبحان الله. نعم، فيرى أن هذا الخلاف لا قيمة له. إذن يتفق الأشاعرة والمعتزلة على أن القرآن مخلوق، ولكن المعتزلة أشجع من الأشاعرة وأصرح من الأشاعرة، يقول: خلاص كلام الله الكلام صفة، الكلام القرآن كلام مخلوق وليس له صفة. أما الأشاعرة فيلفون ويدورون، يقولون: الله يتكلم، وأما القرآن فهذا عبارة أو حكاية عن الكلام الأصلي للرب عز وجل. سبحان الله. فهنا لابد أن تكون على بينة من هذا الكلام. هذه الفتنة العظيمة، محنة القول بخلق القرآن، قتل فيها من قتل، وسجن فيها من سجن، وضرب من ضرب، كالإمام أحمد ابن حنبل الذي أيد الله أهل السنة والجماعة بثباته في تلك المحنة. طيب، هذه المقدمة. أنا أريد الآن من الطلبة أن ينتبهوا. أنا سأسوق حجة من حجج المعتزلة أو حجج القائلين بخلق القرآن، ثم أبين الرد عليها، وعلى الإخوة أن يسجلوا هذه النقاط. النقطة الأولى، يقولون القرآن شيء، القرآن شيء. طيب، والله خالق كل شيء، إذن القرآن مخلوق. تمام، هذه الأولى. انتبهوا يا شباب، الآن دخلنا في المهم، المهم جدا. الأولى، هم يقولون القرآن شيء. هل تجادلون أهل السنة في أن القرآن شيء؟ نقول: لا، القرآن شيء. طيب، يقولون قال الله خالق كل شيء، وطالما أنتم أقررتم معنا بأن القرآن شيء، إذن القرآن مخلوق لأن الأشياء كلها مخلوقة بنص التنزيل. أما إن قلت القرآن ليس بشيء فقد كفرت، لأنك تزعم أن القرآن حجة لله على خلقه وحجة الله ليست بشيء. طيب، إذن هذا التلبيس الأول يا شباب، التلبيس الأول، القرآن شيء أم غير شيء؟ طبعا نقول شيء لأن الله نفسه شيء. طيب، يقولون إذن أنتم تقولون بأن القرآن شيء والآية تقول الله خالق كل شيء، إذن القرآن مخلوق. هذه شبهة تدخل على ضعاف أهل العلم. الجواب، إذن ذكرنا الشبهة الأولى، نذكر الرد على هذه الشبهة. إن الله عز وجل أجرى على كلامه ما أجراه على نفسه، لأن كلامه من صفاته. طيب، فالله عز وجل شيء ولكن لم يجعل من أسمائه اسم الشيء، وإنما دل على نفسه أنه شيء سبحانه عز وجل. فالله شيء، لأن هنثبت كيف أن الله شيء؟ فهل الله مخلوق؟ أعوذ بالله، من يقول هذا؟ طيب، فالله تبارك وتعالى قال قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. طيب، فدل الله على نفسه أنه شيء، ولكنه شيء ليس كالأشياء، وأنزل في ذلك خبرا خاصا مفردا لعلمه السابق أن جهما وبشرا وابن أبي دؤاد وغيره سيلحدون في أسماء الله ويشبهون على خلقه ويدخلونه وكلامه في الأسماء المخلوقة. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هو شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأخرج الله نفسه وكلامه وصفاته من الأشياء المخلوقة بهذا الخبر تكذيبا لمن ألحد في كتابه وافترى عليه وشبهه. نعم، بل الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والذي يحصي الأسماء الحسنى في الكتاب والسنة لن يرى أن منها اسم الشيء، ولكن الله شيء سبحانه عز وجل. طيب، فالله عز وجل شيء وصفاته شيء وكلامه شيء سبحانه عز وجل، ولكن شيء ليس كالأشياء. فما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. وهذه آية تثبت أن القرآن الكتاب الذي جاء به موسى شيء، يعني كلام الله شيء. فذم الله اليهودية حين نفى أن تكون التوراة شيء، والتوراة مثل القرآن، التوراة الحقيقية غير مخلوقة. ذلك أن رجلا من المسلمين ناظر رجلا من اليهود بالمدينة، فجعل المسلم يحتج على اليهود من التوراة بما علم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. فضحك اليهودي وقال ما أنزل الله على بشر من شيء، فأنزل الله عز وجل تكذيبه وذم قوله وبين فريته حين جحد أن يكون كلام الله شيئا، ودل بذلك على أن كلامه شيء ليس كالأشياء. يعني الله نفسه شيء ليس كالأشياء، وكلامه شيء ليس كالأشياء. فقال في موضع آخر ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، فدل بهذا الخبر أيضا على أن الوحي شيء بالمعنى، وذم من جحد أن كلام الله شيء. فلما أظهر الله عز وجل كلامه، نعم، لم يسم نفسه شيئا ولكن وصف نفسه بأنه شيء ووصف كلامه بأنه شيء، ولم يقل قل من أنزل الشيء الذي جاء به موسى فيجعل الشيء اسما لكلامه، نعم، بل سمى كلامه بأسماء ظاهرة يعرف بها. سمى كلامه نورا وهدى وشفاء ورحمة وحقا وقرآنا وفرقانا وأشباه ذلك، وأشباه العلم السابق في جهم وبشر ومن يقول بقولهما إنهم سيلحدون في أسمائه وصفاته التي هي من ذاته، لأن الصفات لازمة للذات، وسيدخلونها في الأشياء المخلوقة. قال عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فدل عز وجل بهذه الأخبار كلها وأشباه لها كثيرة على أن كلامه شيء ليس كالأشياء، أن شيء غير الأشياء، خارج عن الأشياء، لأنه إنما تكون الأشياء بقوله وأمره. ثم ذكر خلق الأشياء كلها فلم يدع منها شيئا إلا ذكره، وأخرج كلامه وقوله وأمره منها. يعني إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، إذن قول الله غير الشيء. طيب، قال ربنا عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فجمع في هذه اللفظة الخلق كله، ثم قال والأمر، ألا لله الخلق والأمر، وقال مسخرات بأمره، يعني المخلوقات كلها. تاني يا شباب، قال ربنا خلق السماوات طيب والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه والشمس والقمر والنجوم مسخرات، إذن الخلق كله مسخر بأمره، يعني والأمر كلام، إذن أمر الله وكلام الله خارج المخلوقات. فجمع الخلق كله ثم قال بأمره، فالأمر الذي كان به هذا الخلق، فرق ربنا عز وجل بين خلقه وأمره، فجعل الخلق خلقا والأمر أمرا، ولذا ألا له الخلق والأمر، فالأمر غير الخلق، وجعل هذا غير هذا وهذا غير هذا. فقال عز وجل: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعني إذا أردت شيئا إنما هو كلمح البصر، فيقول له إذا أردت شيئا فإنما هو كلمح البصر، يعني يقول له كن فيكون. إذن الأشياء تكون بكن، إذن كن خارج الأشياء، إذن كن غير مخلوقة، كلام الله غير مخلوق، المخلوقات تكون بكلام الله، بكلام الله تكون كلمح البصر. فأخبرنا الله عز وجل عن خلق السماوات والأرض وما بينهما، فلم يدع شيئا من الخلق إلا ذكره، وأخبر عن خلقه وأنه إنما خلقه بالحق، وأن الحق قوله وكلامه. إذن الكلام يكون به الخلق، الكلام ليس مخلوقا، فكلامه الذي به خلق الخلق كله، فهو غير الخلق، خارج عن الخلق. هذا نص التنزيل على أن كلام الله غير الأشياء المخلوقة، وليس هو كالأشياء، وإنما به تكون الأشياء. طيب، إذن هل فهمتم هذه النقطة شباب؟ مرة أخرى، الله خلق الأشياء بإيش؟ بكلامه. إذن الأشياء المخلوقة شيء وكلامه شيء آخر، فكل ما ذكر الله عز وجل أنه خلق ويخلق به الأشياء شيء واحد له أسماء، هو كلام الله، هو قول الله، هو أمر الله، وكلام الله وقول الله وأمر الله غير مخلوق. فقول الله هو كلامه، وكلامه هو الحق، والحق هو أمره، وأمره هو قوله، وقوله هو الحق، هي كلها أسماء لشيء واحد. كما سمى كلامه نورا وهدى وشفاء ورحمة وقرآنا وفرقانا، فهذا مثل ذلك، الأمر والقول والكلام متعددة لشيء واحد. فالله عز وجل أجرى مثل هذا على كلامه كما أجراه على نفسه، لأنه من ذاته سبحانه، فسمى كلامه بأسماء كثيرة وكلها شيء واحد، كما سمى نفسه بأسماء كثيرة وهو واحد أحد صمد فرد. فالله جل سمى نفسه بأسماء، كل الأسماء تدل على الله وحده سبحانه وتعالى بالتضمن، كما يدل كل اسم على صفة فيه بتضمن آخر. طيب، قال الله عز وجل وقد ذكر كلامه، فقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني حتى يسمع القرآن، لأنه لا يقدر أن يسمع كلام الله من الله، وإنما القرآن هو المعني، فلا خلاف بين أهل العالم كله أن المقصود هنا أن يسمع كلام الله، يعني أن يسمع القرآن. نعم، ولذا قال: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسمى الله القرآن كلامه، وسماه قوله، وأخبر أن قوله هو كلامه، بقوله عز من قائل: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقال الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، فهذا خبر الله عن القرآن إنه الحق. وقال عز وجل وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل، فأخبر عن القرآن أنه الحق، وقال فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فهذا خبر الله عن القرآن أنه الحق وأنه الأمر. وقال عز وجل ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه إيش؟ إنه الحق من ربك، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فهذا خبر الله عن القرآن إنه الحق. وقال عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وقال تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك. وقال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فهذا كله أمثاله في القرآن كثير، إخبار الله عن القرآن أنه الحق، فهو الحق وهو الأمر سبحانه وهو قوله وقوله الحق. ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فالله عز وجل أخبر عن قرآنه أنه الحق وأن الحق قوله وقوله وكلامه. وقال عز وجل ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال سبحانه حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. فهذه أخبار الله كلها عن الحق إنه قوله وإن قوله هو الحق. ومثل هذا في القرآن كثير، والحق هو كلامه وكلامه هو الحق. قال كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فأخبر عن كلام الله أنه الحق. وقال سبحانه ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فأخبر عز وجل عن الحق أنه كلامه وأن كلامه هو الحق. وقال سبحانه ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فهذه أخبار الله عز وجل عن الحق أنه كلامه سبحانه وأن القرآن أمر الله. فالقرآن هو الحق وهو كلام الله وهو قول الله وهو أمر الله. قال حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. إذن القرآن إيش؟ أمر. فالقرآن أمر، فأخبر الله أن القرآن أمره وأن أمره القرآن. وقال ذلك أمر الله أنزله إليكم يعني القرآن. وهذه كلها الحق والأمر والكلام والقول أسماء لشيء واحد كلام الله، وهو الذي به خلق الأشياء وهو غير الأشياء ولا هو كلامه وسبحانه ولا هو كالأشياء وبه تكون الأشياء. طيب وهو الحق. إذن الطلبة قد يلتبس عليهم الأمر، أول شبهة عندهم أن القرآن شيء والله خالق كل شيء إذن القرآن مخلوق. الرد عليهم أن ليس كل شيء مخلوقا بل الأشياء المخلوقة تكون بشيء غير مخلوق، يعني تكون بكلام الله تكون بأمر الله. والقرآن طبعا أمر، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والخلق غير الأمر إن الله ألا له الخلق والأمر. فبينا هذه، لكن بقي الرد على كلمة خالق كل شيء. هل كل شيء هنا تشمل حتى الأشياء غير المخلوقة؟ يعني هل كلمة هنا خالق كل شيء تشمل كل شيء؟ يعني هل الله نفسه سبحانه وتعالى مخلوق؟ نعوذ بالله. وهل كلام العرب في كلمة كل معناها الشمول التام؟ طيب لو قال قائل هذا فهو جاهل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال تدمر كل شيء بأمر ربها، يعني الريح التي أرسلها الله على قوم عاد، فالريح دمرت كل شيء بأمر. هل أبقت الريح شيئا لم تدمره؟ هل أبقت شيء لم تدمره؟ لابد لابد. وإلا لو كان كلمة كل تعني الشمول إذن الريح دمرت كل شيء، دمرت السماوات والأرض، ودمرت حتى الله سبحانه وتعالى. نعم، فالله أكذب هذا من يظن هذا في نفس الآية، تدمر كل شيء بأمر ربها. رد قال الله عز وجل مبينا سبحانه، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن هنا المساكن باقية ولا دمرت؟ باقية بعد تدميره. ومساكنهم هذه شيء بسيط ولا أشياء كثيرة؟ أشياء كثيرة. وقال سبحانه ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. طيب الريح أتت على الأرض والجبال والمساكن والشجر، فهل صارت كلها رميما؟ لا 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 أبدا، لم يصل شيء من ما ذكرنا رميما، فلا الأرض ولا الجبال ولا المساكن ولا الشجر طبعا، ولا السماء ولا الكواكب ولا النجوم، كلها لم تصل كالرميم. إذن كل لا تعني الشمول يا جهمية، كل لا تعني الشمول، إذن تعني الأشياء المخلوقة. الله خالق كل شيء من خلقه، أما أمره فليس من داخل في هذا. إذن كلمة كل التي استدلوا بها مردود عليها بقول الله تبارك وتعالى هذا. وكذلك الهدهد لما يعني مكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. من كل شيء، هل كل هنا أيضا تعني الشمول؟ يعني ملكة سبأ ملكة كل شيء؟ لو على كلام الاستدلالات المعتزلة نعم. طب نقول هل ملكة ملك سليمان وهو 100,000 ضعف مما أوتيت ملكة سبأ؟ فملك سليمان لم يدخل فيه هذا، ولم تملك هي إلا ما كان تحت يدها فقط. إذن مسألة كل لا تعني الشمول، لا تعني الشمول. نعم، فهذا هو الرد على الشبهة الأولى من جهتين، ردنا من جهتين. الشبهة الأولى أنهم قالوا القرآن شيء والله خالق كل شيء، إذا القرآن مخلوق، فالرد عليهم إن الله خالق كل شيء يحتمل الخلق، أما أمره فليس بذلك. وأثبتنا أن كلام الله يكون به الخلق، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الرب والرب كل أشياء، ولكن هذه الأشياء ليست داخلة في المخلوقات. الوجه الثاني اللي ردنا به أن كلمة كل لا تعني الشمول، فإذا خالق كل شيء لا يدخل فيها صفات الرب عز وجل. الأمر الثاني الذي يرد به عليهم إن القرآن هو من أمر الله وهو الحق. نعم، وهل القرآن من العلم؟ وهل العلم مخلوق؟ من قال إن علم الله مخلوق كفر مباشرة. فهل القرآن من علم الله عز وجل؟ لا شك أنه كذلك. هذا فقال الله لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بإيش؟ أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وقال سبحانه فإن لم يستجيبوا لك فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وقال سبحانه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ولا يحيطون بشيء من علمه. طيب فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، والله عز وجل قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن العلم صفة من صفات الرب عز وجل، والقرآن أنزل بعلم الله تبارك وتعالى، فهل العلم مخلوق؟ لا يجرؤ أحد أن يقول هذا. إذن القرآن غير مخلوق لأنه من علم الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قال واصطنعتك لنفسي، يعني إثبات صفة النفس لله. وقال عز وجل ويحذركم الله نفسه، وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، وقال سبحانه وتبارك وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، وقال على لسان عيسى ابن مريم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فهنا الله تبارك وتعالى أخبر في مواضع كثيرة من كتابه أن له نفسا. طيب لماذا أذكر هذا بعد العلم؟ أنا سأعود للعلم، لكن تذكرتها في مسألة كل، قلنا إن كل لا تفيد الشمول، ولو أفادت الشمول فالله عز وجل له نفس، وقد قال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت. أفيقول أحد إن نفس الله عز وجل داخلة في هذه النفوس التي تذوق الموت؟ معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله. إذن الكل لا تعني الشمول، كل نفس ذائقة الموت، والله له نفس، فهل نفس الله تذوق الموت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمعاذ الله أن تكون نفسه داخلة في كلمة كل هنا، ونعوذ بالله أن يكون كلام الله داخلا في الأشياء المخلوقة، كما أن نفسه ليست داخلة في الأنفاس التي تموت، وكذلك كلامه خارج عن الأشياء المخلوقة، كما إن نفسه خارجة عن الأنفس الميتة. فإذا هنا خبر خرج مخرج العموم، لكن معناه معنى الخصوص. فكل نفس ذائقة الموت معناها أن الله لم يعني نفسه في هذه النفوس الميتة أبدا. فهنا خبر خرج مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص. فكذلك الله خالق كل شيء، خرج مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص كذلك. كذلك نعم. فالله عز وجل قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فدل على أن قوله سبحانه عز وجل هو الذي يتم به كون الأشياء، الذي يتم به خلق الأشياء، خلق الأشياء سبحانه. وقال أن نقول له، لم يقل أن نقول لهما، لأنه قال لشيء إذا أردنا نقول له كن فيكون. سبحان الله، سبحان الله. طيب فالأشياء المخلوقة إذن خارج عنها أمر الله، خارج عنها كلام الله، خارج عنها نفس الله، خارج عنها صفات الله عز وجل، خرجوا خارج. ولذا المعتزلة والجهمية ضلوا وهلكوا وتاهوا، لأنهم حتى لا يعرفون ما الذي يخرج مخرج العموم ويرد به الخاص، أو يخرج مخرج الخاص ويرد به العام. هذا طبعا بعد عن لغة العرب تماما. طيب عندهم شبهة أخرى، شبهة أخرى، وهذه الشبهة يعني بعض طلاب العلم الصغار يعني يحتار حين يسمعها. قالوا: القرآن مخلوق، فإن الله عز وجل قال: إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا. فماذا ستقولون يا أهل السنة؟ جعلناه قرآنا عربيا. طبعا هم فسروا جعلناه بمعنى خلقنا. سبحان الله، وهذا الكلام كفر من قائله لولا العذر بالجهل، كفر من قائله لولا العذر بالجهل، لأن ليست كلمة جعل تعني خلق فقط، بل من هي تعني خلق في مواضع، وتعني صير في مواضع، أنزل. فسبحان الله، فمن طلب العلم ممكن الجديد معنا أول ما يسمع هذه الحجة إن جعلناه قرآنا عربيا يحتار. فنقول: طيب يا معتزلة، الله عز وجل يقول: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. هل هنا جعلتم الله عليكم كفيلا؟ خلقتم الله؟ إذن لا يمكن يكون جعل بمعنى خلق في أبدا، ولا يمكن نسلم بأنها دائما بمعنى خلق. وقال تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تخلقوا الله. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، يعني يخلقون البنات. وجعلوا الله أندادا ليضلوا عن سبيله، هل يعني ما يخلقون الأنداد؟ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. وقال سبحانه: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، هل معناه خلق له شركاء؟ وقال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. هل هنا وجعلوا الملائكة يعني خلقوا الملائكة، أم هم صيروا الملائكة وصفوا الملائكة بذلك؟ وقال: كما أنزلناه على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. وقال لا تجعل مع الله إلها آخر. هل معقول عاقل يفسرها بأن يا رسول الله لا تخلق مع الله إلها آخر، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا؟ وقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هل هنا ممكن في الأمثلة التي ذكرناه وغيره كثير جدا يكون جعل بمعنى خلق؟ سبحانه. إذن ما معنى إن الله جعله قرآنا عربيا؟ صيره عربيا، يعني أنزله بلغة العرب بلسان العرب، ولم يصيره أعجميا. أعجمي عربي؟ إذن هذه الحجة باطلة، داحضة، شبهة باطلة، لا حجة للمعتزلة فيها ولا للأشاعرة ولا غيره. نعم. طيب إذن نحن الآن سقنا أدلة واضحة جدا على الرد عليهم بأن كلمة كل لا لا لا, لا تشمل كل المخلوقات أو تشمل كل ما يمكن خلقه، لكن الأمر والخلق الكلام والقول كله خارج هذا، والله جل أنزله بعلمه، والعلم لا يمكن أن يكون مخلوقا. وحجة جعلناه قرآن عربيا، نجعل معناها صير وأنزل وليس معناها خلق في سياقات القرآن كلها. ثم هذه أدلة نقلية نرد عليهم ببعض يعني شيء من العقل. نقول أنتم تقولون القرآن مخلوق، يقولون نعم. نقول طيب يلزمكم واحدة من ثلاث: إما أن يكون الله عز وجل خلق القرآن في نفسه، ويكون الله عز وجل موضع المخلوقات، وهذا طبعا محال، أو يكون خلق القرآن في غيره فيكون غيره هو صاحبه، أو خلق القرآن قائما بذاته ونفسه، يعني لا هو في نفس الله ولا في المخلوقات، وإنما هو صفة من صفات الله عز وجل. فإن قال قائل منهم إن الله خلق كلامه في نفسه، هذا محال، لأنه جعل الله موضع الخلق، ولأن الله عز وجل لا يكون مكانا للحوادث، ولا يكون فيه شيء مخلوقا أبدا، ولا يكون ناقصا فيزيد فيه شيء مخلوق، ولا يكون ناقصا فيزيد فيه شيء أبدا. فإن قال خلقه في غيره، فيلزمه في النظر والقياس أن يجعل كلام الله خلقه الله في غيره. فهنا كيف يفرق بين كلام الغير وكلام الله؟ لا يمكن. فيجعل الشعر من كلام الله، ويجعل قول الكفر والفحش وكل قول ذمه الله وذم قائله هو كلام لله. سيجعل الله خالق الأشياء المخلوقة، الكلام الذي يقوله الناس وأشعرهم هذا مخلوق، لكن القرآن نفسه صفة من صفات الله عز وجل، لا إله إلا الله. فهذه شناعة وفضيحة على قائله. وإن قال خلق القرآن قائما بنفسه وذاته، يعني شيء لوحده هكذا ليس متصلا بشيء، فهذا محال باطل، لا يمكن أن يقال في قياس ولا نظر ولا معقول، لأنه لا يكون الكلام إلا من متكلم. إذن الله عز وجل تكلم به ولم يخلقه أبدا سبحانه في نفسه، وليس القرآن مخلوقا بحال من الأحوال. إذن ثبت أن القرآن لا يمكن أن يكون مخلوقا، فيبقى أنه صفة لله عز وجل، وصفات الله تبارك وتعالى كلها غير مخلوقة. طيب إذن العلماء الربانيون وقفوا من الجهمية موقفا يحمدون عليه، ونصروا السنة، وفضحوا أهل البدع، وإلى الآن يكشفون عوارهم ويخزونهم ويفضحون أمرهم. وأجمع العلماء على كفر من قال بمقالة الجهمية بخلق القرآن، وصنف العلماء في ذلك المصنفات الكبار. ونسوق بعض الجمل المهمة. قال أحمد رحمه الله: افترقت الجهمية على ثلاث فرق: الذين يقولون مخلوق، والذين شكوا، والذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. كلهم جهمية. إذا من قال القرآن مخلوق جهمي، والشاك جهمي، والذي يقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة جهمي. وقال أبو زرعة وأبو حاتم، أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي، فقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. لأن هذه توهم شبهة رهيبة جدا، لفظي بالقرآن مخلوق إذا قصد به كلام الله عز وجل فهذا طبعا كفر والعياذ بالله. وإن قال أقصد بلفظي يعني تلفظي يعني صوتي وحنجرتي وحركات لساني وهو، فإذا الأمر اشتبه الآن، اشتبه الآن. وقال حرب بن إسماعيل إن الحق الواضح والصواب، إن الحق والصواب الواضح المستقيم الذي أدركنا عليه أهل العلم أن من زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا مخلوقة فهو جهمي مبتدع خبيث. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما البدعة الثانية المتعلقة بالقرآن المنزل الذي يتلوه العباد مسألة اللفظية، فقد أنكر بدعة اللفظية الذين يقولون إن تلاوة القرآن وقراءته واللفظ به مخلوق، فهذا جهمي لأنه يلبس على الناس. اللفظ هنا ماذا تقصد باللفظ؟ الكلام الملفوظ دول القرآن، أم تقصد طريقة التلفظ وصوتك في الكلام ونغمات الصوت؟ هذا مشتبه، فهنا سيؤدي الكلام لأنه مخلوق. وبينوا أن قولهم يقتضي القول بخلق القرآن، وفي كثير من كلامهم تكثيرهم يعني تكثير اللفظية. وكذلك من يقول إن هذا القرآن ليس هو كلام الله وإنما هو حكاية عنه أو عبارة عنه، الكلام نفسه كفر. لكن طبعا لا نكفر الأشاعرة وهم الذين يقولون إن القرآن هو حكاية أو عبارة عن كلام الله، وأنه ليس في المصحف ولا في الصدور، وإنما الذي في المصحف والصدور معنى وحكاية أو عبارة وحكاية. فمع أن الذي في المصاحف والصدور هو كلام الله عز وجل. طيب، وكلام الأئمة في اللفظية كثير جدا. فالذين يقولون أن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه، هذا نعوذ بالله انتهى بهم الأمر إلى قول اللفظية. قال ابن بطة رحمه الله: واعلموا رحمكم الله أن صنفا من الجهمية اعتقدوا بمكر قلوبهم وخبث آرائهم وقبيح أهوائهم أن القرآن مخلوق، فكنوا عن ذلك ببدعة اخترعوها تمويها وبهرجة على العامة ليخفى كفرهم ويستغمض إلحادهم على من قل علمه وضعفت حجته. فقالوا إن القرآن الذي تكلم الله به وقال هو كلام الله غير مخلوق، وهذا الذي نتلوه ونقرأه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا ليس هو القرآن الذي هو كلام الله. لا، يعني ماذا؟ القرآن اللي تكلم به الله وقالوا هذا معنى في نفس الله، لكن الذي بين أيدينا نقرأه ونتلوه سمعناه من محمد صلى الله عليه وسلم ومكتوب في المصاحف، هذا حكاية، حكاية لذلك. فما نقرأه نحن حكاية لذلك القرآن بألفاظنا نحن وألفاظنا به مخلوقة. فإذا هؤلاء دققوا في كفرهم واعلموا أنهم احتالوا لإدخال الكفر على العامة بمسلك غامض، بأغمض مسلك وأدق مذهب وأخفى وجه، فلم يخف ذلك بحمد الله ومنته وحسن توفيقه على جهابزة العلماء والعقلاء والنقاد حتى بهرجوا ما دلسوا وكشفوا زيفه. إذن يا شباب مرة أخرى، القرآن كلام الله عز وجل منه من لدنه ليس بمخلوق، فهذه عقيدة أهل السنة، كلام الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق، لأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، ولا يجوز القول بأن صفات الله تبارك وتعالى مخلوقة. أما قول المعتزلة ومن وافقهم من أهل البدع بأن القرآن مخلوق هو قول باطل، قول باطل، وإنما القرآن صفة الله تبارك وتعالى. ولذا قول العلماء إن من أزيلت عنه الشبهة، يعني من بينت له الأدلة على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق وأقيمت عليه الحجة ثم بقي بعد ذلك معاندا، فهو كافر. واعلموا أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقولوا القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، وكذلك التابعون، ولا هم يعتقدون أن كلام الله غير مخلوق لكن لم يتكلموا في هذا الأمر. فلما ظهرت هذه البدعة والعياذ بالله في عهد المأمون تصدى لها أهل السنة وردوا عليها، وبينا أنها بدعة أصلها يهودي والعياذ بالله، وتقلدها المعتزلة بشر المريسي والجهم وأحمد بن أبي ذؤاد، ويعني أحمد بن أبي دؤاد أثر على الخليفة العباسي المأمون تأثيرا عظيما جدا، تأثيرا عظيما جدا. وقد أمر المأمون بقتل من لم يقر بأن القرآن مخلوق، بقتل العلماء الذين يقولون هذا، وقتل كثيرا من العلماء، وحبس من حبس، وجلد من جلد. وأراد المأمون أن يقتل أحمد بن حنبل رحمه الله، لكن الله أخذ المأمون أخذ عزيز مقتدر، وبقي أحمد. ثم تولى المعتصم فخاف أن يقتل أحمد، فأمر بضربه وجلده حتى يموت، لكن الله عز وجل أبقاه وهلك المعتصم. ثم كان الواثق، فالواثق لم يقتل أحمد ولم يضرب أحمد، ولكن منعه من التدريس ومنعه من الخروج من داره، فكانت فتنة عظيمة. ثم رفع الله هذه المحنة في آخر عهد الواثق، وتم الرفع التام على يد الخليفة الذي يليه وهو المتوكل، ولذلك قصة سنحكيها. وعاد الأمر إلى أهل السنة، وقد ثبت أحمد بن حنبل رحمه الله وصار إمام أهل السنة والجماعة، وأظهر الله الحق على يديه رحمه الله بعد أن تعرض للضرب والحبس والإهانة. والآن السؤال، هل هذه المسألة انتهت أم هناك من يقول بهذه الأفكار؟ لا زالت كما ذكرنا، فالأشاعرة يقولون بها ويروجون لها ويهولون من هذا الأمر ويطعنون في أهل السنة كما ذكرنا، والعياذ بالله. طيب، إذن القرآن من أمر الله، والأمر غير الخلق، والخلق خلق، أما الأمر أمر. وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا على القرآن، وأنزله الله عز وجل بعلمه، والله جل هو العزيز سبحانه وصفاته لها العزة. قال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والعزة من صفات الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل هو العزيز وكل صفاته لها العزة، وكل ما عدا ذلك فهو ذليل. العرش والسماوات والأرض وما بينهما وجميع المخلوقين أذلاء لله عبيد له سبحانه. فالقرآن عزيز لأنه من صفة كلام الله تبارك وتعالى. وطبعا القول بأنه شيء أثبتنا أن الله عز وجل له أشياء مخلوقة خلقها، وأشياء طبعا غير مخلوقة كهو سبحانه وصفاته جل وعلا وأمره وقوله. نعم. طيب، والقرآن كلام الله، وهو المكتوب في السطور والمحفوظ في الصدور إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى، فيرفع القرآن من الصدور ومن السطور، ولا يكون في الصحف آية والصدور تنسى كلام الله عز وجل، ويرجع القرآن إلى الله عز وجل، فمنه بدأ ومنه يعود كما ذكرنا. ولذا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام، يعني يضيع كما يدرس وشو الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها، فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. طيب، وهذا أثر صحيح رواه ابن ماجة ورواه الألباني في سلسلة صحيحة. وكلمات الله سبحانه وتعالى صفاته، وصفات الله عز وجل ليست مخلوقة، والقرآن من كلام الله وكلمات الله ليست مخلوقة. وإلا لو كانت كلمات الله مخلوقة، وهذه طبعا حجة أخرى طلبة العلم لابد أن يعرفوها، لو كانت كلمات الله مخلوقة ما صح أن يقال أعوذ بكلمات الله التامات، فالاستعاذة تكون بكلمات الله التي هي صفات الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، يقصد إبراهيم عليه السلام. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت خولة بنت حكيم السلمية أو السلمية تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغني البارحة، قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. فالاستعاذة لا تكون إلا بأسماء الله عز وجل أو بالله تبارك وتعالى أو بصفاته. ولذا عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك اليمنى على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر، ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل مما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. فهنا استعاذة بقدرة الله تبارك وتعالى. قال البخاري رحمه الله باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته. وقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزتك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها. وقال أيوب وعزتك لا غنى بي عن بركتك. هذا كله حلف بصفات الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك، ويزوي بعضها إلى بعض. فأعوذ بكلمات الله التامات دالة على أن كلام الله ليس بمخلوق، وقدرة الله صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، وجميع صفات الله كالله في دوامها وقدسيتها وعظمتها. الصفات ليست هي الله، هي غير الله، ولكنها لازمة لله باقية ببقائه سبحانه. فصفات الله عز وجل أبدية أزلية كالله، ليست مخلوقة سبحانه. وكلمات الله عز وجل فيها الكمال والجلال والجمال كاملة كمالا تاما. لذا كلمات أعوذ بكلمات الله التامات كاملة كمالا تاما لا نقص فيها بغير وجه من الوجوه، وهي غير مخلوقة ودائمة وأزلية بدوام الله عز وجل، وهو واجب الوجود وواجب الدوام جل وعلا. ونسوق كيف انتهت فتنة خلق القرآن، وهي القصة التي ذكرت عن عبد الله ابن محمد ابن إسحاق الأدرمي. والقصة مشهورة حكاها المسعودي وغيره، ورواها الشيرازي في الألقاب بإسناد له، قال فيه إن الشيخ المناظر هو الأدرمي أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد ابن إسحاق الأدرمي. ورواها ابن النجار في ترجمة محمد ابن الجهم السامي، فأيدها الحافظ ابن حجر رحمه الله. والقصة ذكر صالح بن علي الهاشمي قال حضرت يوما من الأيام جلوس المهتدي للمزار. المهتدي هذا هو محمد ابن الواثق ابن الخليفة الواثق، والمهتدي جاء بعد المتوكل. فقال جلست حضرت يوم من الأيام جلوس المهتدي للمظالم، فرأيت من سهولة الوصول إليه ونفوذ الكتب عنه إلى النواحي فيما يتظلم به إليه ما استحسنته. يعني رأيت رجلا عدلا خليفة عادلا يجلس للناس والناس تصل إليه بسهولة، ويسوق الكتب فيها قراراته التي ترد المظالم، فاستحسنت ذلك. فأقبلت أرمقه ببصري، فيعني هو ينظر إليه ويرمقه، فإذا نظر في القصاصات التي أمامه فإذا رفع طرفه إلي أطرقت، يعني أنظر إليه فإذا هو نظر إلي أنا أطرقت. فكأنه علم ما في نفسي فقال لي يا صالح أحسب أن في نفسك شيئا تحب أن تذكره؟ قال فقلت نعم يا أمير المؤمنين. فأمسك، فلما فرغ من جلوسه يعني انتهت الجلسة أمر ألا أبرح، هو خرج وقال ابقى يا صالح ولا تتحرك من مكانك، ونهض هو. فجلست جلوسا طويلا ثم دعاني فقمت إليه وهو على حصير الصلاة، فقال لي يا صالح أتحدثني بما في نفسك أم أحدثك؟ تخبرني بالذي كان في نفسك ولا أنا أخبرك بالذي كان في نفسك؟ فقلت بل هو من أمير المؤمنين أحسن. فقال كأني بك وقد استحسنت ما رأيت من مجلسنا. فقلت أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول بقول أبيه من القول بخلق القرآن؟ يعني أنت يا صالح قلت في نفسك ما شاء الله على الخليفة المهتدي هذا، ولكن نسأل الله ألا يكون يقول بقول أبيه، لأن المهتدي هو أخو المتوكل، وهو المتوكل ابني الواثق. فقال إن لم يكن يقول بقول أبيه من القول بخلق القرآن. فقال صالح نعم كنت على ذلك. فقال قد كنت على ذلك برهة من الدهر. هنا بقى الخليفة الذي يتكلم الآن، الخليفة المتدي يقول قد كنت على ذلك برهة من الدهر، يعني كنت مقتنعا بما اقتنع به الخليفة الواثق وقبل المعتصم وقبل المأمون بأن القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق. قال حتى أقدم على الواثق شيخ من أهل الفقه والحديث من أذنة. أذنة هي الآن في تركيا، وهم أتوا به وقبضوا عليه بأمر أحمد بن أبي دؤاد لأنه رفض يقول القرآن مخلوق، فجايبينه مقيد في الأغلال ودخلوا على الخليفة الواثق. قال من أذنة من الثغر الشامي مقيد طوال، رجل طويل ولكن مقيد يده إلى عنقه، حسن الشيبة، فسلم غير هائب ودعا فأوجز، فرأيت الحياء منه في حماليق عيني الواثق والرحمة عليه. يعني يقول الرجل له هيبة وله مكانة، وسلم بدون هيبة ولا بدون خوف، ودعا للخليفة الواثق، فبدأ الخليفة الواثق يعني يرضى عنه ويوجد رحمة في نفسه عليه. فقال يا شيخ، طبعا في رواية انه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والواثق قال لا سلام، انت تقول بخلق انت تقول ان القرآن غير مخلوق. فقال ما احسن مؤدبك، لان الله عز وجل يقول سبحانه وتبارك وتعالى واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها، وانت لم ترد ولم تحسن ولم ترد باحسن منها ولم ترد هي. المهم ان الواثق قال له أجب أبا عبد الله أحمد بن أبي دؤاد عما يسألك عنه. فقال الرجل في جرأة وشجاعة عجيبة يا أمير المؤمنين، أحمد يصغر ويضعف ويقل عند المناظرة. يعني طبعا أحمد بن أبي دؤاد هذا بمقام رئيس الوزراء وبمقام عظيم جدا من الخليفة ومقرب جدا من الخليفة، فهذا الشيخ المقبوض عليه يهينه الآن، يقول له أنت تريد مني أنظر ابن أبي دؤاد؟ ابن دؤاد هذا أصغر وأضعف ويقل عند المناظرة. فرأيت الواثق وقد صار مكان الرحمة عليه والرقة له غضبا، اشتد غضب الواثق المهتدي. هنا الخليفة المهتدي بيحكي عن ما حدث لأبيه. فقال أبو عبد الله يصغر ويضعف ويقل عند مناظرتك أنت. قال هون عليك يا أمير المؤمنين، أتأذن في كلامه؟ فقال له الواثق قد أذنت لك. فأقبل الشيخ على أحمد بن أبي دؤاد فقال يا أحمد إلى ما دعوت الناس؟ فقال أحمد إلى القول بخلق القرآن. فقال له الشيخ مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها من القول بخلق القرآن أداخلة في الدين؟ فلا يكون الدين تاما إلا بالقول بها؟ قال نعم. سبحان الله، يعني هذا القول اللي هو اخترعه يقول إن الدين لا يتم ولا يكمل إلا به، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال له الشيخ فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إليها أم تركهم؟ قال تركهم. قال له فعلمها أم لم يعلمها؟ طبعا لو قال لم يعلمها يبقى مسألة في الدين عظيمة والرسول لم يعلمها ويعلمها هو، بل في رواية قال لم يعلمها. قال لم يعلمها رسول الله وعلمتها أنت. سبحان الله. فقال علمها. قال فلما دعوت الناس إلى ما لم يدعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وتركتهم منه؟ فلم يستطع الجمع يرد لي يقول له الشيء اللي انت تقول به تزعم النبي صلى الله عليه وسلم علمه ولا علمه ولم يبلغ الناس به ولم يأمرهم به، فلماذا انت تأمرهم به؟ فأمسك. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين هذه واحدة، يعني قد بان بطلان كلامه وانتصرت عليه في مسألة. ثم قال له أخبرني يا أحمد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأنت قلت إن الدين لا يكون تاما إلا بمقالتك بخلق القرآن، فالله عز وجل أصدق في تمامه وكماله، أم أنت في نقصانك؟ كيف يرد؟ إما أن يقول الدين لم يكن كاملا فهذا تكذيب للقرآن، تكذيب للرب عز وجل، وإما أن يقول أنه هو المخطئ والناقص. فأمسك فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، وهذه ثانية. ثم قال: أخبرني يا أحمد. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فمقالتك هذه التي دعوت الناس إليها فيما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أم ليس فيها؟ فأمسك، لأنه لو قال فيها يقول له فيه ما هو الحديث الأثر الذي يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا القرآن مخلوق. فأمسك فقال: يا أمير المؤمنين، وهذه ثالثة. ثم قال: أخبرني يا أحمد، لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتك هذه التي دعوت الناس إلى القول بها، يعني الرسول يعلم ولا قال له يعلم؟ قال له طيب هو علم، اتسع له أن أمسك عنها أم لا؟ يعني وسع رسول الله أن يسكن هذه المسألة؟ قال أحمد: بل اتسع له ذلك، أحمد بن أبي دؤاد. فقال الشيخ: وكذلك لأبي بكر، وكذلك لعثمان، وكذلك لعلي رحمة الله عليهم أو رضي الله عنهم؟ قال: نعم. هذه تعتبر رابعة طبعا. فقال فصرف وجهه إلى الواثق وقال: يا أمير المؤمنين، إذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فلا وسع الله علينا. الشيء الذي لم يتسع للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتسع للأخيار الخلفاء الراشدين، إذا لم يتسع فلا وسع الله علينا. فقال الواثق: نعم، لا وسع الله علينا إذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. وبكى الواثق وبكى الحاضرون إلا ابن أبي دؤاد. ثم قال الواثق: اقطعوا قيوده. فلما فكت قيود الشيخ العظيم هذا الأدرمي، فلما فكت جاذب عليها. فقال الواثق: دعوه. ثم قال: لما جاذبت عليها؟ قال: لأني عقدت في نيتي أن أجاذب عليها، فإذا أخذتها أوصيت أن تجعل بين بدني وكفني حتى أقول: يا رب، سل عبدك ابن أبي دؤاد الظالم لما قيدني ظلما وأراع في أهلي، لما قيدني ظلما خوف أهلي، قبض علي وأتى بي. فبكى الواثق وبكى الشيخ وبكى كل من حضر. ثم قال له الواثق: يا شيخ، اجعلني في حل. فقال: يا أمير المؤمنين، ما خرجت من منزلي حتى جعلتك في حل إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقرابتك منه، أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم نازل. فتهلل وجه الواثق وسر. ثم قال له: أقم عندي آنس بك. فقال له: مكاني في ذلك الثغر أنفع، وأنا شيخ كبير ولي حاجة. قال: سل ما بدا لك. قال: يأذن أمير المؤمنين في الرجوع إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم. قال: قد أذنت لك. وأمر له بجائزة، يعني بمال، فلم يقبلها. فقال المهتدي تعليقا بعد أن قص القصة على صالح، قال: فخرجت من ذلك الوقت عن تلك المقالة، وأحسب أيضا أن الواثق رجع عنها. وطبعا رجع الواثق، لكن ما تكلم، ما أصدر قرارا بالرجوع، لكن انتهى ابن أبي دؤاد وسقط ابن أبي دؤاد وسقط الفتنة، وابن أبي دؤاد مات محصورا مشلولا والعياذ بالله، ولعل الخليفة لم يلقه بعد ذلك أبدا. وتوفي الواثق وتولى المتوكل، فأعلن القول بأن كلام الله صفة من صفاته غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وانتصرت السنة. يا طلاب العلم، تأملوا هذه الحكاية، فيها عبرة لأولي الألباب، وانظروا كيف نفحم الخصوم. لا نفحمهم إلا بالرد عليهم من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه القصة التي ذكرناها، توقف الخليفة الواثق في آخر أمره عن القول بخلق القرآن حتى يقال إنه ما مات إلا وقد تاب من ذلك. الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله قال معلقا: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. آمين. فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون لهم بإحسان يجب أن يتبع. انتهى الكلام في التعليق على كلام الإمام أحمد رحمه الله، أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنسجل المحاضرة بإذن الله في الكلام في التعليق على أصول السنة لشيخ أو إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. والجزء المطلوب التعليق عليه هو الكلام كلام الله تبارك وتعالى. الإمام أحمد رحمه الله يقول: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار. يعني الكلام بغير حق أو الكلام بطريقة أهل البدع في صفات الله وفي القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن منهي عنه طبعا. ثم قال الشيخ، ثم قال الإمام رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله منه. في رواية: فإن كلام الله سبحانه ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوقا، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. الإمام يقول: القرآن كلام الله، صفة من صفاته يعني، وليس بمخلوق. ولا تضعف، يعني إياك أن تعجز أو تتوانى عن أن تقول ليس بمخلوق. عقيدة أهل السنة أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فإن كلام الله منه، يعني صفة من صفاته، أو فإن كلام الله سبحانه ليس ببائن منه، لأن صفات الله لازمة لله ليست بائنة منه، وليس منه شيء مخلوقا، وليس من الله ولا من صفات الله شيء مخلوقا. ثم حذر الإمام فقال: وإياك ومناظرة من أحدث فيه، لا تهتم بهم ولا تناظرهم. فإن قيل لماذا ناظرهم الإمام أحمد، هذا كان بأمر من الخليفة المعتصم. طيب، قال: وليس منه شيء مخلوقا، وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، يعني الذي يقول باللفظ وسنبينه ونوضحه، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، هذا شر الناس. قال: فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق، يعني من قال القرآن مخلوق مبتدع، ومن قال ومن توقف فيه مبتدع. قال: وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. فمن المسائل التي تكلم فيها الأولون والآخرون القرآن، أهل السنة يعتقدون أن القرآن كلام الله أنزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتكلم الله به حقيقة، وأمر بكتابته في اللوح المحفوظ، وكذلك أمر بكتابته في الصحف وفي المصاحف، فهو كلام الله. ولعلماء السلف دور كبير في الرد على النزعات الفلسفية التي دخلت على الأمة الإسلامية من أعدائها لإفساد عقائدهم بهدف إبعادهم عن دينهم، ولليهود المجال الأكبر في إفساد عقائد المسلمين، لأنه اليهود لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. طيب، فاعتنق تلك الأفكار عنهم عن اليهود أناس نشروا تلك العقائد الفاسدة، ومنها الطعن في كتاب الله للوصول إلى الطعن في أسماء الله وصفاته، ومن هذه المؤامرات القول بأن القرآن مخلوق. وقد نشر هذه المقالة القرآن مخلوق، وحمل لواءها الجهم بن صفوان المتوفى أو المقتول سنة 128 للهجرة مقتولا، وقد أخذ مقالته في نفي صفات الله تعالى أخذها عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ تعطيل صفات الرب عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذها عن طالوت، وطالوت أخذها عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي. إذن أصل المسألة لبيد بن الأعصم اليهودي، وهو الساحر الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لبيد زنديقا يقول بخلق التوراة. إذن هذه سلسلة القول بأن القرآن مخلوق، هذه سلسلة المعطلة الجهمية. وفي أوائل عهد المأمون حمل بشر المريسي لواء هذه الدعوة في خلافة المأمون، ولابد أن نعلم أن خلافة المأمون تعني انتهاء عصر السلف الصالح، يعني تعني انتهاء القرون الخيرية الثلاثة، انتهاء القرون الخيرية الثلاثة مع وجود أئمة من السلف يدافعون عن منهج السلف، ولكن هذه الآخر شيء في القرون الخيرية الثلاثة. فبشر المريسي لبس على المأمون الذي كان شغوفا بطلب المعرفة، حتى إن المأمون بنى دارا سماها بيت الحكمة، جمع فيها كل ما وصلت إليه يده من كتب الفلسفة والمنطق اليوناني، ونتج عن دراستها فيما يتعلق بالعقائد محن امتحن بها علماء أهل السنة، علماء أهل السنة ممن اعتلقوا تلك الأفكار ابتلوا علماء أهل السنة. بشر المريسي من المجرمين، ثم بعد ذلك أحمد بن أبي دؤاد في عصر المأمون، هذا الذي صار بمثابة رئيس الوزراء وصارت له سلطة مفوضة، أقنع المأمون بمنهج المعتزلة بنفي صفات الرب عز وجل، وأقنع المأمون بأن القرآن مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. فأهل السنة هم الجبال الراسخة، هم حائط الصد عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعن المنهج الصحيح. فتبنى هذا القول، قلنا ان صاحب القول الاصلي هو لبيد بن الاعصم اليهودي، ثم اخذها عنه من ذكرنا السلسلة التي ذكرناها، وتولى ذلك الجهمية والمعتزلة وممن يقول بقولهم الرافضة الشيعة والزيدية والإباضية في سلطنة عمان، والأشاعرة المنتشرون في العالم الإسلامي الذين يقولون بأن القرآن الموجود بين أيدينا مخلوق. نعم، وتصدى لهم أهل السنة وبينوا أن الله تعالى من صفاته الكلام، فهو متكلم يتكلم إذا شاء، وكلامه قديم النوع متجدد الآحاد، ومن جملة كلام الله هذا القرآن. وردوا على من قال إن القرآن مخلوق، وردوا على من توقف وقال لا أقول مخلوق، لا ندري أمخلوق أو غير مخلوق، لأنه يجب الجزم والتأكيد بأن القرآن كلام الله. وقال أهل السنة في القرآن أيضا إنه من الله بدأ وإليه يعود، فلا يجوز أن يجعل شيء منه مخلوقا لا لفظه ولا معناه، بل هو كله كلام الله تكلم به حقيقة. ويثبتون صفة الكلام، فصفة الكلام صفة ذاتية لله، وصفة التكليم يتكلم إذا شاء صفة فعلية لله تبارك وتعالى. فالله يتكلم كما يشاء، وأهل السنة لا يتكلمون في الكيفيات، وإنما يفوضون في علم الكيفية إلى الله سبحانه عز وجل، لأن الكيفية من الأشياء الغيبية التي لا تبلغها الأفهام، فيقولون نكل علم ذلك إلى الله تعالى. فإن قلت للسني الله جل يستوي على العرش، كيف يستوي؟ وإن قلت إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، كيف ينزل؟ وسينزل الفصل بين العباد كيف؟ في كل كيف أهل السنة يقولون لا علم لنا بالكيفية، توجد كيفية لكن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ السني ببساطة يقول لك أنا لم أرى الله عز وجل، فكيف أصف كيفية شيء لم أره؟ أنا لا يوجد ما يقاس على الله سبحانه وتعالى، لأن الله ليس كمثله شيء. ثالثا، لم يخبرني الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم عن الكيفيات الغيبية، فبالتالي لابد أن أكل علمها إلى الله تبارك وتعالى. طيب، وابتلي الإمام أحمد رحمه الله بأن تصدى لهؤلاء، واستحق لقب أهل السنة، إمام أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: فإن الإمام أحمد قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن وإلى نفي الصفات، وامتحنوه وسائر علماء وقته، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم، فتنوهم بالضرب والحبس والقتل والعزل من الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادة، وسبحان الله، وساموهم سوء العذاب. إلى أن قال شيخ الإسلام: ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه، واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر. فمعنى ذلك أن الإمام أحمد رأى أن أئمة الجهمية كفار، لكن هؤلاء الخلفاء مغرر بهم مخدوعون، فعذرهم، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام ما استغفر لهم أبدا. لذا يقول شيخ الإسلام: ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجوز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. ومن هذه الأقوال: إن من ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. طيب، وصفات الرب عز وجل حسب ما ذكرها في كتابه أو ذكرها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل أنزل سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، جوابا لسؤال المشركين واليهود الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك. فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالقول بأن القرآن مخلوق هو طعن في صفاته تعالى، وأن صفات الله مخلوقة، وهذا القول كفر. فحكم العلماء على أن من أزيلت عنه الشبهة وأقيمت عليه الحجة في هذه المسألة ثم بقي معاندا فإنه كافر. طيب، نعود مرة أخرى نذكر الإخوة. أول شيء، سندوا هذا الكلام ممن سندوا هذا الكلام؟ كما ذكرنا، من السلسلة المظلمة لليهود. يقول ابن الأثير في كتابه الكامل: وفي سنة 40 و200 توفي القاضي أبو عبد الله أحمد بن دؤاد في شهر المحرم بعد ابنه أبي الوليد 20 يوما، وكان، أي ابن أبي دؤاد، وكان داعية إلى القول بخلق القرآن وغيره من مذاهب المعتزلة، وأخذ ذلك عن بشر المريسي، ملعون من كبار الجهمية، وأخذه بشر من الجهم بن صفوان، وأخذه جهم من الجعد بن درهم، وأخذه الجعد من طالوت. نعم، أخذه الجعد من أبان بن سمعان، وأخذه أبان من طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم. وكان لبيد يقول بخلق التوراة، وأول من صنف في ذلك هو طالوت، وكان زنديقا فأفشى الزندقة، طالوت هذا ابن أخت لبيد بن الأعصم وختنه. فهذا أصل فكرة القول بخلق القرآن، وهذا منشأها، وهذه أهداف القائلين بها. فالذين حملوا راية هذه البدعة عن الجهمية وعن رئيسهم الجهم بن صفوان الذي قتل عام 28 و100 للهجرة هم هؤلاء البدع المبتدعة الجهمية المعتزلة، أثروا على الخليفة العباسي المأمون، والذي كان صاحب همة وولع بالمعرفة، وأنشأ ما عرف في بيت الحكمة واعتنق هذه الفكرة السيئة أقنعه المعتزلة بها، فحدث من ذلك بلاء عظيم على الإسلام وعلماء السنة. وقد عرفت تلك الفترة بمحنة القول بخلق القرآن، قتل فيها من قتل، وحبس من حبس، وجلد من جلد، إلى أن أذن الله سبحانه فرفع هذه المحنة في خلافة المتوكل بعد الواثق، وعاد الأمر إلى أهل السنة، واشتهر القول ببدعة القول بخلق القرآن، وتم إعلان مذهب أهل السنة في القرآن، وإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. لكن للأسف قول المعتزلة تسرب إلى الأشاعرة، لأن أبا الحسن الأشعري كان في الأصل معتزليا، يأخذ عن الجباء زوج أمه، ثم تحول إلى مذهب الأشاعرة وهو الذي يعني وضعه، ثم هداه الله عز وجل إلى مذهب أهل السنة. المهم الأشاعرة في ظاهر كلامهم يعادون المعتزلة ويردون عليهم، ولكن للأسف أفكار المعتزلة تسربت إليهم. فطبعا الأشاعرة يخالفون المعتزلة في أن المعتزلة لا يثبتون لله صفات، أما الأشاعرة فيثبتون 7 صفات فقط لله عز وجل، يثبتون القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام، يثبتون القدرة والإرادة، لأن كل شيء مخلوق يدل على قدرة، والتخصيص يدل على إرادة، والأحكام والإحكام يدل على العلم. فإذن الله سبحانه وتعالى قدير ومريد سبحانه وعليم، ولا بد أن يكون حيا سميعا بصيرا، إذا هذه 6، ثم متكلما. فيقولون بأن هذا القرآن الموجود بين أيدينا هو كلام الله، وصفة من صفات، طبعا صفة من صفاته، منه بدأ وإليه يعود. هل يقولون هذا؟ لا، الأشاعرة يقولون الله عز وجل من صفاته الكلام، لأنه من 7 صفات، لكنه خلق القرآن نعوذ بالله، ويقولون هذا القرآن الموجود في المصحف مخلوق. طيب وكيف؟ يقولون هو عبارة أو حكاية عن كلام الله، يعني عندهم الكلام الأصلي لله هذا في نفس الله غير مخلوق، لكن القرآن الذي بين أيدينا هذا عندهم هذا حكاية عنه، حكاية عن الكلام الذي في نفس الله عز وجل. فيقولون هو الكلام معنى قائم بالنفس، لكن الموجود بين أيدينا الذي يقرأ ويتلى هذا هو عبارة أو حكاية عن كلام الله. فلم يبينوا من الذي عبر أو حكى كلام الله، هل هو جبريل عليه السلام أو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الأشاعرة لو قلت لهم صفة الكلام مخلوقة يقولون لا. طب القرآن هذا مخلوق؟ القرآن قلت القرآن هذا المصحف، هذا القرآن هذا الذي نتلوه الذي منه قل هو الله أحد والفاتحة، يقولون نعم هو حكاية أو عبارة عن القرآن المعنى الموجود في نفس الله عز وجل نعوذ بالله. ولم يبينوا طبعا من الذي ساق العبارة أو حكى العبارة، هل هو جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل نفى عن كلامه هذا الفهم السقيم للأشاعرة. فالقرآن الكريم، القرآن الكريم الذي بين أيدينا ليس من كلام البشر وليس من كلام جبريل، بل إن جبريل نقل الكلام نفسه هو عن الله عز وجل. فقد قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهنا لله كلام وهذا الكلام يسمع، فهذا الكلام الذي يسمعه المشرك المستجير هو الموجود في المصحف وليس هو الكلام النفسي القائم بالذات. يعني الكلام النفسي القائم بالذات هذا تعبير أشعاري، هم كل الذي يريدون الوصول إليه إلى أن القرآن الذي بين أيدينا هذا ليس هو الكلام القائم بنفس الله، بل هو حكاية عنه، عبارة عنه. طيب نبين ذلك. يقول شرح الجوهرة وهو البيجوري، وهو من أكابر المعبرين عن مذهب الأشاعرة، بعد أن رد على المعتزلة قولهم إن القرآن مخلوق، قال: ومذهب أهل السنة يعني الأشاعرة أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق، أما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق. انتبهوا يا شباب، يا شباب انتبهوا. يقول إيش البيجوري؟ يقول الكلام النفسي القرآن الذي هو الكلام النفسي في نفس الله ليس بمخلوق، أما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه نصلي به ونقرأه هو مخلوق. سبحان الله، سبحان الله، هذا طبعا كلام باطل. ولذا معظم أو كثير جدا من الدعاة الرسميين وغير الرسميين والمشهورين هم من الأشاعرة، وكان منهم محمد سعيد رمضان البوطي، والذي قال في كتابه كبرى اليقينيات الكونية، ذكر فيه أن صفة الكلام للرب عز وجل، قال: إذا تأملت فيما ذكرناه أدركت النقطة الخلافية بين المعتزلة وأهل السنة والجماعة. يقصد بما السنة والجماعة من يقصد بهم الأشاعرة، هي أن هناك معنى لألفاظ القرآن يتكون فيه الأمر والنهي والأخبار المتوجه إلى الناس وهو قديم، فما اسم هذا المعنى؟ يعني هذا المعنى كلام الله. أما الكلام الذي هو اللفظ الذي نتلفظ به الذي نتلوه ويسمعه بعضنا من بعض ونصلي به، قالوا: أما الكلام الذي هو اللفظ فاتفقوا، أي اتفق الأشاعرة يسميهم أهل السنة والجماعة، فاتفقوا على أنه مخلوق وعلى أنه غير قائم بذاته سبحانه منفصل عن الله. سبحان الله. ثم ذكر البوطي فقال: باستثناء أحمد بن حنبل وبعض أتباعه فقد ذهبوا لأن هذه الحروف والأصوات أيضا قديمة بذاتها، وأنها هي المعنى بصفة، هي المعنى بصفة الكلام. طبعا هذا هو الحق الذي يعتقد أحمد بن حنبل ومن معه. وقال: والخلاف هذا مناقشة وجدال، والخطب أيسر من ذلك، ونعتقد ما ذهب إليه الجمهور. ما هو الجمهور عندك يا بوطي؟ من أن المعنى الذي هو مدلول العبارات اسمه الكلام، وأنه صفة زائدة على كل من صفتي العلم والإرادة. ومعظم ما تسمعه من الأصداء الرهيبة للخلاف التاريخي في هذه المسألة إنما منشأه الخلاف بين أحمد ابن حنبل رضي الله عنه والفرق الأخرى كالجهمية والمعتزلة. فكلامه إن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، سبحان الله، سبحان الله، ويقلل من المحنة التي ثبت فيها الإمام أحمد بن حنبل وأظهر الله الحق على يديه بعد أن تعرض أحمد بن حنبل للضرب والحبس والإهانة. فيقول كلاما، يقول البوطي كلاما ساخرا، ومعظم ما تسمعه من الأصداء الرهيبة للخلاف التاريخي في هذه المسألة إنها منشأ الخلاف بين أحمد بن حنبل والمعتزلة. سبحان الله. نعم، فيرى أن هذا الخلاف لا قيمة له. إذن يتفق الأشاعرة والمعتزلة على أن القرآن مخلوق، ولكن المعتزلة أشجع من الأشاعرة وأصرح من الأشاعرة، يقول خلاص كلام الله الكلام صفة، الكلام القرآن كلام مخلوق وليس له صفة. أما الأشاعرة فيلفون ويدورون، يقولون الله يتكلم، وأما القرآن فهذا عبارة أو حكاية عن الكلام الأصلي للرب عز وجل. سبحان الله. فهنا لابد أن تكون على بينة من هذا الكلام. هذه الفتنة العظيمة، محنة القول بخلق القرآن، قتل فيها من قتل وسجن فيها من سجن وضرب من ضرب، كالإمام أحمد ابن حنبل الذي أيد الله أهل السنة والجماعة بثباته في تلك المحنة. طيب هذه المقدمة. أنا أريد الآن من الطلبة أن ينتبهوا، أنا سأسوق حجة من حجج المعتزلة أو حجج القائلين بخلق القرآن، ثم أبين الرد عليها، وعلى الإخوة أن يسجلوا هذه النقاط. النقطة الأولى، يقولون القرآن شيء، القرآن شيء، طيب والله خالق كل شيء، إذن القرآن مخلوق، تمام. هذه الأولى، انتبهوا يا شباب الآن دخلنا في المهم، المهم جدا. الأولى هم يقولون القرآن شيء، هل تجادلون يا أهل السنة في أن القرآن شيء؟ نقول لا، القرآن شيء. طيب يقولون قال الله، الله خالق كل شيء، وطالما أنتم أقررتم معنا بأن القرآن شيء، إذن القرآن مخلوق، لأن الأشياء كلها مخلوقة بنص التنزيل. أما إن قلت القرآن ليس بشيء فقد كفرت، لأنك تزعم أن القرآن حجة لله على خلقه، وحجة الله ليست بشيء. طيب إذن هذا التلبيس الأول يا شباب، التلبيس الأول، القرآن شيء أم غير شيء؟ طبعا نقول شيء، لأن الله نفسه شيء. طيب يقولون إذن أنتم تقولون بأن القرآن شيء، والآية تقول الله خالق كل شيء، إذن القرآن مخلوق. هذه شبهة تدخل على ضعاف أهل العلم. الجواب، إذن ذكرنا الشبهة الأولى، نذكر الرد على هذه الشبهة. إن الله عز وجل أجرى على كلامه ما أجراه على نفسه، لأن كلامه من صفاته. طيب فالله عز وجل شيء، ولكن لم يجعل من أسمائه اسم الشيء، وإنما دل على نفسه أنه شيء سبحانه عز وجل. فالله شيء، لأن هنثبت كيف أن الله شيء، فهل الله مخلوق؟ أعوذ بالله، من يقول هذا؟ طيب فالله تبارك وتعالى قال قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. طيب فدل الله على نفسه أنه شيء، ولكنه شيء ليس كالأشياء، وأنزل في ذلك خبرا خاصا مفردا لعلمه السابق أن جهما وبشرا وابن أبي دؤاد وغيره سيلحدون في أسماء الله، ويشبهون على خلقه، ويدخلونه وكلامه في الأسماء المخلوقة. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هو شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأخرج الله نفسه وكلامه وصفاته من الأشياء المخلوقة بهذا الخبر، تكذيبا لمن ألحد في كتابه وافترى عليه وشبهه. نعم، بل الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والذي يحصي الأسماء الحسنى في الكتاب والسنة لن يرى أن منها اسم الشيء، ولكن الله شيء سبحانه عز وجل. طيب فالله عز وجل شيء، وصفاته شيء، وكلامه شيء سبحانه عز وجل، ولكن شيء ليس كالأشياء. فما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. وهذه آية تثبت أن القرآن، الكتاب الذي جاء به موسى شيء، يعني كلام الله شيء. فذم الله اليهودية حين نفى أن تكون التوراة شيء، والتوراة مثل القرآن، التوراة الحقيقية غير مخلوقة. ذلك أن رجلا من المسلمين ناظر رجلا من اليهود بالمدينة، فجعل المسلم يحتج على اليهود من التوراة بما علم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. فضحك اليهود وقال ما أنزل الله على بشر من شيء، فأنزل الله عز وجل تكذيبه وذم قوله وبين فريته حين جحد أن يكون كلام الله شيئا، ودل بذلك على أن كلامه شيء ليس كالأشياء. يعني الله نفسه شيء ليس كالأشياء، وكلامه شيء ليس كالأشياء. فقال في موضع آخر ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، فدل بهذا الخبر أيضا على أن الوحي شيء بالمعنى، وذم من جحد أن كلام الله شيء. فلما أظهر الله عز وجل كلامه، نعم، لم يسم نفسه شيئا، ولكن وصف نفسه بأنه شيء، ووصف كلامه بأنه شيء، ولم يقل قل من أنزل الشيء الذي جاء به موسى فيجعل الشيء اسما لكلامه، نعم، بل سمى كلامه بأسماء ظاهرة يعرف بها. سمى كلامه نورا وهدى وشفاء ورحمة وحقا وقرآنا وفرقانا وأشباه ذلك، وأشبه العلم السابق في جهم وبشر ومن يقول بقولهما إنهم سيلحدون في أسمائه وصفاته التي هي من ذاته، لأن الصفات لازمة للذات، وسيدخلونها في الأشياء المخلوقة. قال عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فدل عز وجل بهذه الأخبار كلها وأشباه لها كثيرة على أن كلامه شيء ليس كالأشياء، أن شيء غير الأشياء، خارج عن الأشياء، لأنه إنما تكون الأشياء بقوله وأمره. ثم ذكر خلق الأشياء كلها فلم يدع منها شيئا إلا ذكره، وأخرج كلامه وقوله وأمره منها. يعني إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إذن قول الله غير الشيء. طيب، قال ربنا عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فجمع في هذه اللفظة الخلق كله، ثم قال: والأمر. ألا لله الخلق والأمر، وقال مسخرات بأمره، يعني المخلوقات كلها. تاني يا شباب، قال ربنا خلق السماوات طيب والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه والشمس والقمر والنجوم مسخرات. إذن الخلق كله مسخر بأمره، يعني والأمر كلام. إذن أمر الله وكلام الله خارج المخلوقات. فجمع الخلق كله ثم قال بأمره. فالأمر الذي كان به هذا الخلق، فرق ربنا عز وجل بين خلقه وأمره، فجعل الخلق خلقا والأمر أمرا. ولذا ألا له الخلق والأمر، فالأمر غير الخلق. وجعل هذا غير هذا وهذا غير هذا، فقال عز وجل: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعني إذا أردت شيئا إنما هو كلمح البصر، فيقول له إذا أردت شيئا فإنما هو كلمح البصر، يعني يقول له كن فيكون. إذن الأشياء تكون بكن، إذن كن خارج الأشياء، إذن كن غير مخلوقة، كلام الله غير مخلوق. المخلوقات تكون بكلام الله، بكلام الله تكون كلمح البصر. فأخبرنا الله عز وجل عن خلق السماوات والأرض وما بينهما، فلم يدع شيئا من الخلق إلا ذكره، وأخبر عن خلقه وأنه إنما خلقه بالحق، وأن الحق قوله وكلامه. إذن الكلام يكون به الخلق، الكلام ليس مخلوقا، فكلامه الذي به خلق الخلق كله، فهو غير الخلق، خارج عن الخلق. هذا نص التنزيل على أن كلام الله غير الأشياء المخلوقة، وليس هو كالأشياء، وإنما به تكون الأشياء. طيب، إذن هل فهمتم هذه النقطة شباب؟ مرة أخرى، الله خلق الأشياء بإيش؟ بكلامه. إذن الأشياء المخلوقة شيء وكلامه شيء آخر، فكل ما ذكر الله عز وجل أنه خلق ويخلق به الأشياء شيء واحد له أسماء، هو كلام الله، هو قول الله، هو أمر الله، هو كلام الله وقول الله وأمر الله، غير مخلوق. فقول الله هو كلامه، وكلامه هو الحق، والحق هو أمره، وأمره هو قوله، وقوله هو الحق، هي كلها أسماء لشيء واحد. كما سمى كلامه نورا وهدى وشفاء ورحمة وقرآنا وفرقانا، فهذا مثل ذلك، الأمر والقول والكلام متعددة لشيء واحد. فالله عز وجل أجرى مثل هذا على كلامه كما أجراه على نفسه، لأنه من ذاته سبحانه، فسمى كلامه بأسماء كثيرة وكلها شيء واحد، كما سمى نفسه بأسماء كثيرة وهو واحد أحد صمد فرد. فالله جل سمى نفسه بأسماء، كل الأسماء تدل على الله وحده سبحانه وتعالى بالتضمن، كما يدل كل اسم على صفة فيه بتضمن آخر. طيب، قال الله عز وجل وقد ذكر كلامه، فقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني حتى يسمع القرآن، لأنه لا يقدر أن يسمع كلام الله من الله، وإنما القرآن هو المعني، فلا خلاف بين أهل العالم كله أن المقصود هنا أن يسمع كلام الله يعني أن يسمع القرآن. نعم. ولذا قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسمى الله القرآن كلامه وسماه قوله، وأخبر أن قوله هو كلامه بقوله عز من قائل يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقال الله عز وجل وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فهذا خبر الله عن القرآن إنه الحق. وقال عز وجل وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل، فأخبر عن القرآن أنه الحق. وقال فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فهذا خبر الله عن القرآن أنه الحق وأنه الأمر. وقال عز وجل ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه إيش إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فهذا خبر الله عن القرآن إنه الحق. وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وقال تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك. وقال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فهذا كله أمثاله في القرآن كثير إخبار الله عن القرآن أنه الحق. فهو الحق وهو الأمر سبحانه وهو قوله وقوله الحق ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فالله عز وجل أخبر عن قرآنه أنه الحق وأن الحق قوله وقوله هو كلامه. وقال عز وجل ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال سبحانه حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. فهذه أخبار الله كلها عن الحق إنه قوله وإن قوله هو الحق. ومثل هذا في القرآن كثير. والحق هو كلامه وكلامه هو الحق. قال كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فأخبر عن كلام الله أنه الحق. وقال سبحانه ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فأخبر عز وجل عن الحق أنه كلامه وأن كلامه هو الحق. وقال سبحانه ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فهذه أخبار الله عز وجل عن الحق أنه كلامه سبحانه وأن القرآن أمر الله. فالقرآن هو الحق وهو كلام الله وهو قول الله وهو أمر الله. قال حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. إذن القرآن إيش أمر. فالقرآن أمر. فأخبر الله أن القرآن أمره وأن أمره القرآن. وقال ذلك أمر الله أنزله إليكم يعني القرآن. وهذه كلها الحق والأمر والكلام والقول أسماء لشيء واحد كلام الله وهو الذي به خلق الأشياء وهو غير الأشياء ولا هو كلامه وسبحانه ولا هو كالأشياء وبه تكون الأشياء وهو الحق. إذن الطلبة قد يلتبس عليهم الأمر. أول شبهة عندهم أن القرآن شيء والله خالق كل شيء إذن القرآن مخلوق. الرد عليهم أن ليس كل شيء مخلوقا بل الأشياء المخلوقة تكون بشيء غير مخلوق يعني تكون بكلام الله تكون بأمر الله. والقرآن طبعا أمر وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا والخلق غير الأمر إن الله ألا له الخلق والأمر. فبينا هذه. لكن بقي الرد على كلمة خالق كل شيء. هل كل شيء هنا تشمل حتى الأشياء غير المخلوقة؟ يعني هل كلمة هنا خالق كل شيء تشمل كل شيء؟ يعني هل الله نفسه سبحانه وتعالى مخلوق؟ نعوذ بالله. وهل كلام العرب في كلمة كل معناها الشمول التام؟ طيب لو قال قائل هذا فهو جاهل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال تدمر كل شيء بأمر ربها، يعني الريح التي أرسلها الله على قوم عاد، فالريح دمرت كل شيء بأمر. هل أبقت الريح شيئا لم تدمره؟ هل أبقت شيء لم تدمره؟ لابد لابد، وإلا لو كان كلمة كل تعني الشمول، إذن الريح دمرت كل شيء، دمرت السماوات والأرض، ودمرت حتى الله سبحانه وتعالى. نعم، فالله أكذب هذا من يظن هذا في نفس الآية، تدمر كل شيء بأمر ربها، رد قال الله عز وجل مبينا سبحانه، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن هنا المساكن باقية ولا دمرت؟ باقية بعد تدميره. ومساكنهم هذه شيء بسيط ولا أشياء كثيرة؟ أشياء كثيرة. وقال سبحانه ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. طيب الريح أتت على الأرض والجبال والمساكن والشجر، فهل صارت كلها رميما؟ لا 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 أبدا، لم يصر شيء من ما ذكرنا رميما، فلا الأرض ولا الجبال ولا المساكن ولا الشجر طبعا، ولا السماء ولا الكواكب ولا النجوم، كلها لم تصل كالرميم. إذن كل لا تعني الشمول يا جهمية، كل لا تعني الشمول، إذن تعني الأشياء المخلوقة. الله خالق كل شيء من خلقه، أما أمره فليس من داخل في هذا. إذن كلمة كل التي استدلوا بها مردود عليها بقول الله تبارك وتعالى هذا. وكذلك الهدهد لما يعني مكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. من كل شيء، هل كل هنا أيضا تعني الشمول؟ يعني ملكة سبأ ملكة كل شيء؟ لو على كلام الاستدلالات المعتزلة نعم. طب نقول هل ملكت ملك سليمان وهو 100,000 ضعف مما أوتيت ملكة سبأ؟ فملك سليمان لم يدخل فيه هذا، ولم تملك هي إلا ما كان تحت يدها فقط. إذن مسألة كل لا تعني الشمول، لا تعني الشمول. نعم، فهذا هو الرد على الشبهة الأولى من جهتين، ردنا من جهتين. الشبهة الأولى أنهم قالوا القرآن شيء والله خالق كل شيء، إذن القرآن مخلوق، فالرد عليهم إن الله خالق كل شيء يحتمل الخلق، أما أمره فليس بذلك، وأثبتنا أن كلام الله يكون به الخلق، وكلام الله صفة من صفاته وصفات الرب، والرب كل أشياء، ولكن هذه الأشياء ليست داخلة في المخلوقات. الوجه الثاني اللي ردنا به أن كلمة كل لا تعني الشمول، فإذن خالق كل شيء لا يدخل فيها صفات الرب عز وجل. الأمر الثاني الذي يرد به عليهم إن القرآن هو من أمر الله وهو الحق. نعم، وهل القرآن من العلم؟ وهل العلم مخلوق؟ من قال إن علم الله مخلوق كفر مباشرة. فهل القرآن من علم الله عز وجل؟ لا شك أنه كذلك. هذا فقال الله لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بإيش؟ أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وقال سبحانه فإن لم يستجيبوا لك فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وقال سبحانه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ولا يحيطون بشيء من علمه. طيب فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، والله عز وجل قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن العلم صفة من صفات الرب عز وجل، والقرآن أنزل بعلم الله تبارك وتعالى، فهل العلم مخلوق؟ لا يجرؤ أحد أن يقول هذا. إذن القرآن غير مخلوق، لأنه من علم الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قال: واصطنعتك لنفسي، يعني إثبات صفة النفس لله. وقال عز وجل: ويحذركم الله نفسه. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح. وقال سبحانه تبارك وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده. وقال على لسان عيسى ابن مريم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فهنا الله تبارك وتعالى أخبر في مواضع كثيرة من كتابه أن له نفسا. طيب لماذا أذكر هذا بعد العلم؟ أنا سأعود للعلم، لكن تذكرتها في مسألة كل، قلنا إن كل لا تفيد الشمول، ولو أفادت الشمول فالله عز وجل له نفس، وقد قال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت. أفيقول أحد إن نفس الله عز وجل داخلة في هذه النفوس التي تذوق الموت؟ معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله. إذن الكل لا تعني الشمول، كل نفس ذائقة الموت، والله له نفس، فهل نفس الله تذوق الموت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمعاذ الله أن تكون نفسه داخلة في كلمة كل هنا، ونعوذ بالله أن يكون كلام الله داخلا في الأشياء المخلوقة، كما أن نفسه ليست داخلة في الأنفاس التي تموت، وكذلك كلامه خارج عن الأشياء المخلوقة، كما إن نفسه خارجة عن الأنفس الميتة. فإذا هنا خبر خرج مخرج العموم، لكن معناه معنى الخصوص. فكل نفس ذائقة الموت معناها أن الله لم يعني نفسه في هذه النفوس الميتة أبدا. فهنا خبر خرج مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص. فكذلك الله خالق كل شيء، خرج مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص كذلك. كذلك نعم. فالله عز وجل قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فدل على أن قوله سبحانه عز وجل هو الذي يتم به كون الأشياء، الذي يتم به خلق الأشياء، خلق الأشياء سبحانه. وقال أن نقول له، لم يقل أن نقول لهما، لأنه قال لشيء إذا أردنا نقول له كن فيكون. سبحان الله، سبحان الله. طيب فالأشياء المخلوقة إذن خارج عنها أمر الله، خارج عنها كلام الله، خارج عنها نفس الله، خارج عنها صفات الله عز وجل، خرجوا خارج. ولذا المعتزلة والجهمية ضلوا وهلكوا وتاهوا، لأنهم حتى لا يعرفون ما الذي يخرج مخرج العموم ويرد به الخاص، أو يخرج مخرج الخاص ويرد به العام. هذا طبعا بعد عن لغة العرب تماما. طيب عندهم شبهة أخرى، شبهة أخرى، وهذه الشبهة يعني بعض طلاب العلم الصغار يعني يحتار حين يسمعها. قالوا: القرآن مخلوق، فإن الله عز وجل قال: إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا. فماذا ستقولون يا أهل السنة؟ جعلناه قرآنا عربيا. طبعا هم فسروا جعلناه بمعنى خلقنا. سبحان الله، وهذا الكلام كفر من قائله لولا العذر بالجهل، كفر من قائله لولا العذر بالجهل، لأن ليست كلمة جعل تعني خلق فقط، بل من هي تعني خلق في مواضع، وتعني صير في مواضع، أنزل. فسبحان الله، فمن طلب العلم ممكن الجديد معنا أول ما يسمع هذه الحجة إن جعلناه قرآنا عربيا يحتار. فنقول: طيب يا معتزلة، الله عز وجل يقول: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. هل هنا جعلتم الله عليكم كفيلا؟ خلقتم الله؟ إذن لا يمكن يكون جعل بمعنى خلق في أبدا، ولا يمكن نسلم بأنها دائما بمعنى خلق. وقال تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تخلقوا الله ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، يعني يخلقون البنات وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، يعني ما يخلقون الأنداد، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. وقال سبحانه فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، هل معناه خلق له شركاء؟ وقال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. هل هنا وجعلوا الملائكة يعني خلقوا الملائكة، أم هم صيروا الملائكة وصفوا الملائكة بذلك؟ وقال كما أنزلناه على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. وقال لا تجعل مع الله إلها آخر، هل معقول عاقل يفسرها بأن يا رسول الله لا تخلق مع الله إلها آخر، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هل هنا ممكن في الأمثلة التي ذكرناه وغيره كثير جدا يكون جعل بمعنى خلق؟ سبحانه. إذن ما معنى إن الله جعله قرآنا عربيا، صيره عربيا، يعني أنزله بلغة العرب بلسان العرب ولم يصيره أعجميا، أعجمي عربي؟ إذن هذه الحجة باطلة، داحضة، شبهة باطلة، لا حجة للمعتزلة فيها ولا للأشاعرة ولا غيره. نعم. طيب إذن نحن الآن سقنا أدلة واضحة جدا على الرد عليهم بأن كلمة كل لا لا لا, لا تشمل كل المخلوقات أو تشمل كل ما يمكن خلقه، لكن الأمر والخلق الكلام والقول كله خارج هذا، والله جل أنزله بعلمه، والعلم لا يمكن أن يكون مخلوقا. وحجة جعلناه قرآن عربيا نجعل معناها صير وأنزل وليس معناها خلق في سياقات القرآن كلها. ثم هذه أدلة نقلية نرد عليهم ببعض يعني شيء من العقل، نقول أنتم تقولون القرآن مخلوق، يقولون نعم. نقول طيب يلزمكم واحدة من ثلاث، إما أن يكون الله عز وجل خلق القرآن في نفسه ويكون الله عز وجل موضع المخلوقات وهذا طبعا محال، أو يكون خلق القرآن في غيره فيكون غيره هو صاحبه، أو خلق القرآن قائما بذاته ونفسه، يعني لا هو في نفس الله ولا في المخلوقات وإنما هو صفة من صفات الله عز وجل. فإن قال قائل منهم إن الله خلق كلامه في نفسه هذا محال، لأنه جعل الله موضع الخلق، ولأن الله عز وجل لا يكون مكانا للحوادث ولا يكون فيه شيء مخلوقا أبدا، ولا يكون ناقصا فيزيد فيه شيء مخلوق، ولا يكون ناقصا فيزيد فيه شيء أبدا. فإن قال خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن يجعل كلام الله خلقه الله في غيره، فهنا كيف يفرق بين كلام الغير وكلام الله؟ لا يمكن. فيجعل الشعر من كلام الله، ويجعل قول الكفر والفحش وكل قول ذمه الله وذم قائله هو كلاما لله. صحيح الله خالق الأشياء المخلوقة، الكلام الذي يقوله الناس وأشعرهم هذا مخلوق، لكن القرآن نفسه صفة من صفات الله عز وجل، لا إله إلا الله، فهذه شناعة وفضيحة على قائله. وإن قال خلق القرآن قائما بنفسه وذاته، يعني شيء لوحده هكذا ليس متصلا بشيء، فهذا محال باطل، لا يمكن أن يقال في قياس ولا نظر ولا معقول، لأنه لا يكون الكلام إلا من متكلم، إذن الله عز وجل تكلم به ولم يخلقه أبدا سبحانه في نفسه، وليس القرآن مخلوقا بحال من الأحوال. إذن ثبت أن القرآن لا يمكن أن يكون مخلوقا، فيبقى أنه صفة لله عز وجل، وصفات الله تبارك وتعالى كلها غير مخلوقة. طيب إذن العلماء الربانيون وقفوا من الجهمية موقفا يحمدون عليه، ونصروا السنة وفضحوا أهل البدع، وإلى الآن يكشفون عوارهم ويخزونهم ويفضحون أمرهم. وأجمع العلماء على كفر من قال بمقالة الجهمية بخلق القرآن، وصنف العلماء في ذلك المصنفات الكبار. ونسوق بعض الجمل المهمة. قال أحمد رحمه الله افترقت الجهمية على ثلاث فرق: الذين يقولون مخلوق، والذين شكوا، والذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، كلهم جهمية. إذا من قال القرآن مخلوق جهمي، والشاك جهمي، والذي يقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة جهمي. وقال أبو زرعة وأبو حاتم، أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي، فقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. لأن هذه توهم شبهة رهيبة جدا، لفظي بالقرآن مخلوق إذا قصد بي كلام الله عز وجل فهذا طبعا كفر والعياذ بالله. وإن قال أقصد بلفظي يعني تلفظي يعني صوتي وحنجرتي وحركات لساني فإذا الأمر اشتبه الآن، اشتبه الآن. وقال حرب بن إسماعيل: إن الحق الواضح والصواب، إن الحق والصواب الواضح المستقيم الذي أدركنا عليه أهل العلم أن من زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا مخلوقة فهو جهمي مبتدع خبيث. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما البدعة الثانية المتعلقة بالقرآن المنزل الذي يتلوه العباد، مسألة اللفظية، فقد أنكر بدعة اللفظية الذين يقولون إن تلاوة القرآن وقراءته واللفظ به مخلوق، فهذا جهمي لأنه يلبس على الناس. اللفظ هنا ماذا تقصد باللفظ؟ الكلام الملفوظ دول القرآن، أم تقصد طريقة التلفظ وصوتك في الكلام ونغمات الصوت؟ هذا مشتبه، فهنا سيؤدي الكلام لأنه مخلوق. وبينوا أن قولهم يقتضي القول بخلق القرآن، وفي كثير من كلامهم تكثيرهم، يعني تكثير اللفظية. وكذلك من يقول إن هذا القرآن ليس هو كلام الله وإنما هو حكاية عنه أو عبارة عنه، الكلام نفسه كفر. لكن طبعا لا نكفر الأشاعرة، وهم الذين يقولون إن القرآن هو حكاية أو عبارة عن كلام الله، وأنه ليس في المصحف ولا في الصدور، وإنما الذي في المصحف والصدور معنى وحكاية أو عبارة وحكاية. فمع أن الذي في المصاحف والصدور هو كلام الله عز وجل. طيب، وكلام الأئمة في اللفظية كثير جدا. فالذين يقولون أن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه، هذا نعوذ بالله انتهى بهم الأمر إلى قول اللفظية. قال ابن بطه رحمه الله: واعلموا رحمكم الله أن صنفا من الجهمية اعتقدوا بمكر قلوبهم وخبث آرائهم وقبيح أهوائهم أن القرآن مخلوق، فكان نوعا ذلك ببدعة اخترعوها تمويها وبهرجة على العامة ليخفى كفرهم ويستغمض إلحادهم على من قل علمه وضعفت حجته. فقالوا إن القرآن الذي تكلم الله به وقال هو كلام الله غير مخلوق، وهذا الذي نتلوه ونقرأه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا ليس هو القرآن الذي هو كلام الله. يعني ماذا؟ القرآن اللي تكلم به الله وقالوا هذا معنى في نفس الله، لكن الذي بين أيدينا نقرأه ونتلوه سمعنا من محمد صلى الله عليه وسلم ومكتوب في المصاحف، هذا حكاية، حكاية لذلك. فما نقرأه نحن حكاية لذلك القرآن بألفاظنا نحن وألفاظنا به مخلوقة. فإذا هؤلاء دققوا في كفرهم، واعلموا أنهم احتالوا لإدخال الكفر على العامة بمسلك غامض، بأغمض مسلك وأدق مذهب وأخفى وجه، فلم يخف ذلك بحمد الله ومنته وحسن توفيقه على جهابذة العلماء والعقلاء والنقاد حتى بهرجوا ما دلسوا وكشفوا زيفه. إذن يا شباب، مرة أخرى، القرآن كلام الله عز وجل، منه من لدنه، ليس بمخلوق. فهذه عقيدة أهل السنة، كلام الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق، لأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، ولا يجوز القول بأن صفات الله تبارك وتعالى مخلوقة. أما قول المعتزلة ومن وافقهم من أهل البدع بأن القرآن مخلوق، هو قول باطل، قول باطل. وإنما القرآن صفة الله تبارك وتعالى، ولذا قول العلماء إن من أزيلت عنه الشبهة، يعني من بينت له الأدلة على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق وأقيمت عليه الحجة ثم بقي بعد ذلك معاندا، فهو كافر. واعلموا أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقولوا القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، وكذلك التابعون، ولا هم يعتقدون أن كلام الله غير مخلوق، لكن لم يتكلموا في هذا الأمر. فلما ظهرت هذه البدعة والعياذ بالله في عهد المأمون، تصدى لها أهل السنة وردوا عليها، وبينا أنها بدعة أصلها يهودي والعياذ بالله، وتقلدها المعتزلة بشر المريسي والجهم وأحمد بن أبي دؤاد. ويعني أحمد بن أبي دؤاد أثر على الخليفة العباسي المأمون تأثيرا عظيما جدا، وقد أمر المأمون بقتل من لم يقر بأن القرآن مخلوق، بقتل العلماء الذين يقولون هذا، وقتل كثيرا من العلماء، وحبس من حبس، وجلد من جلد. وأراد المأمون أن يقتل أحمد بن حنبل رحمه الله، لكن الله أخذ المأمون أخذ عزيز مقتدر، وبقي أحمد، ثم تولى المعتصم فخاف أن يقتل أحمد، فأمر بضربه وجلده حتى يموت، لكن الله عز وجل أبقاه وهلك المعتصم. ثم كان الواثق، فالواثق لم يقتل أحمد ولم يضرب أحمد، ولكن منعه من التدريس ومنعه من الخروج من داره، فكانت فتنة عظيمة. ثم رفع الله هذه المحنة في آخر عهد الواثق، وتم الرفع التام على يد الخليفة الذي يليه وهو المتوكل، ولذلك قصة سنحكيها. وعاد الأمر إلى أهل السنة، وقد ثبت أحمد بن حنبل رحمه الله وصار إمام أهل السنة والجماعة، وأظهر الله الحق على يديه رحمه الله بعد أن تعرض للضرب والحبس والإهانة. والآن السؤال، هل هذه المسألة انتهت؟ أم هناك من يقول بهذه الأفكار؟ لا زالت كما ذكرنا، فالأشاعرة يقولون بها ويروجون لها ويهولون من هذا الأمر ويطعنون في أهل السنة كما ذكرنا والعياذ بالله. طيب، إذن القرآن من أمر الله، والأمر غير الخلق، والخلق خلق، أما الأمر أمر. وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا على القرآن، وأنزله الله عز وجل بعلمه، والله جل هو العزيز سبحانه وصفاته لها العزة. قال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والعزة من صفات الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل هو العزيز وكل صفاته لها العزة، وكل ما عدا ذلك فهو ذليل، العرش والسماوات والأرض وما بينهما، وجميع المخلوقين أذلاء لله عبيد له سبحانه. فالقرآن عزيز لأنه من صفة كلام الله تبارك وتعالى. وطبعا القول بأنه شيء أثبتنا أن الله عز وجل له أشياء مخلوقة خلقها، وأشياء طبعا غير مخلوقة كهو سبحانه وصفاته جل وعلا وأمره وقوله. نعم. طيب، والقرآن كلام الله، وهو المكتوب في السطور والمحفوظ في الصدور إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى، فيرفع القرآن من الصدور ومن السطور، ولا يكون في الصحف آية، والصدور تنسى كلام الله عز وجل، ويرجع القرآن إلى الله عز وجل، فمنه بدأ ومنه يعود كما ذكرنا. ولذا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام، يعني يضيع كما يدرس وشو الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها، فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. طيب، وهذا أثر صحيح رواه ابن ماجه ورواه الألباني في سلسلة صحيحة. وكلمات الله سبحانه وتعالى صفاته، وصفات الله عز وجل ليست مخلوقة، والقرآن من كلام الله، وكلمات الله ليست مخلوقة. وإلا لو كانت كلمات الله مخلوقة، وهذه طبعا حجة أخرى طلبة العلم لابد أن يعرفوها، لو كانت كلمات الله مخلوقة ما صح أن يقال أعوذ بكلمات الله التامات، فالاستعاذة تكون بكلمات الله التي هي صفات الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، يقصد إبراهيم عليه السلام. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت خولة بنت حكيم السلمية أو السلمية تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغني البارحة، قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. فالاستعاذة لا تكون إلا بأسماء الله عز وجل أو بالله تبارك وتعالى أو بصفاته. ولذا عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك اليمنى على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد أو حاضر، ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل مما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. فهنا استعاذة بقدرة الله تبارك وتعالى. قال البخاري رحمه الله باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته. وقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزتك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها. وقال أيوب وعزتك لا غنى بي عن بركتك. هذا كله حلف بصفات الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك، ويزوي بعضها إلى بعض. فأعوذ بكلمات الله التامات دالة على أن كلام الله ليس بمخلوق، وقدرة الله صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، وجميع صفات الله كالله في دوامها وقدسيتها وعظمتها. الصفات ليست هي الله، هي غير الله ولكنها لازمة لله باقية ببقائه سبحانه. فصفات الله عز وجل أبدية أزلية كالله ليست مخلوقة سبحانه. وكلمات الله عز وجل فيها الكمال والجلال والجمال كاملة كمالا تاما. لذا كلمات أعوذ بكلمات الله التامات كاملة كمالا تاما لا نقص فيها بغير وجه من الوجوه، وهي غير مخلوقة ودائمة وأزلية بدوام الله عز وجل، وهو واجب الوجود وواجب الدوام جل وعلا. ونسوق كيف انتهت فتنة خلق القرآن، وهي القصة التي ذكرت عن عبد الله ابن محمد ابن إسحاق الأدرمي، والقصة مشهورة حكاها المسعودي وغيره، ورواها الشيرازي في الألقاب بإسناد له، قال فيه إن الشيخ المناظر هو الأدرمي أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد ابن إسحاق الأدرمي، ورواها ابن النجار في ترجمة محمد ابن الجهم السامي، فأيدها الحافظ ابن حجر رحمه الله. والقصة ذكر صالح بن علي الهاشمي قال حضرت يوما من الأيام جلوس المهتدي للمزار. المهتدي هذا هو محمد ابن الواثق ابن الخليفة الواثق، والمهتدي جاء بعد المتوكل. فقال جلست حضرت يوم من الأيام جلوس المهتدي للمظالم، فرأيت من سهولة الوصول إليه ونفوذ الكتب عنه إلى النواحي فيما يتظلم به إليه ما استحسنته. يعني رأيت رجلا عدلا خليفة عادلا يجلس للناس والناس تصل إليه بسهولة، ويسوق الكتب فيها قراراته التي ترد المظالم، فاستحسنت ذلك. فأقبلت أرمقه ببصري، فيعني هو ينظر إليه ويرمقه، فإذا نظر في القصاصات التي أمامه فإذا رفع طرفه إلي أطرقت، يعني أنظر إليه فإذا هو نظر إلي أنا أطرقت. فكأنه علم ما في نفسي فقال لي يا صالح أحسب أن في نفسك شيئا تحب أن تذكره؟ قال فقلت نعم يا أمير المؤمنين. فأمسك، فلما فرغ من جلوسه يعني انتهت الجلسة أمر ألا أبرح، هو خرج وقال ابقى يا صالح ولا تتحرك من مكانك، ونهض هو. فجلست جلوسا طويلا ثم دعاني فقمت إليه وهو على حصير الصلاة، فقال لي يا صالح أتحدثني بما في نفسك أم أحدثك؟ تخبرني بالذي كان في نفسك ولا أنا أخبرك بالذي كان في نفسك؟ فقلت بل هو من أمير المؤمنين أحسن. فقال كأني بك وقد استحسنت ما رأيت من مجلسنا. فقلت أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول بقول أبيه من القول بخلق القرآن؟ يعني أنت يا صالح قلت في نفسك ما شاء الله على الخليفة المهتدي هذا، ولكن نسأل الله ألا يكون يقول بقول أبيه، لأن المهتدي هو أخو المتوكل، وهو المتوكل ابني الواثق. فقال إن لم يكن يقول بقول أبيه من القول بخلق القرآن. فقال صالح نعم كنت على ذلك. فقال قد كنت على ذلك برهة من الدهر. هنا بقى الخليفة الذي يتكلم الآن، الخليفة المهتدي يقول قد كنت على ذلك برهة من الدهر، يعني كنت مقتنعا بما اقتنع به الخليفة الواثق وقبل المعتصم وقبل المأمون بأن القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق. قال حتى أقدم على الواثق شيخ من أهل الفقه والحديث من أذنة. أذنة هي الآن في تركيا، وهم أتوا به وقبضوا عليه بأمر أحمد بن أبي دؤاد لأنه رفض يقول القرآن مخلوق، فجايبينه مقيد في الأغلال ودخلوا على الخليفة الواثق. قال من أذنة من الثغر الشامي مقيد طوال، رجل طويل ولكن مقيد يده إلى عنقه، حسن الشيبة، فسلم غير هائب ودعا فأوجز، فرأيت الحياء منه في حماليق عيني الواثق والرحمة عليه. يعني يقول الرجل له هيبة وله مكانة وسلم بدون هيبة ولا بدون خوف ودعا للخليفة الواثق، فبدأ الخليفة الواثق يعني يرضى عنه ويوجد رحمة في نفسه عليه. فقال يا شيخ، طبعا في رواية انه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والواثق قال لا سلام، انت تقول بخلق انت تقول ان القرآن غير مخلوق. فقال ما احسن مؤدبك، لان الله عز وجل يقول سبحانه وتبارك وتعالى واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها، وانت لم ترد ولم تحسن ولم ترد باحسن منها ولم ترد هي. المهم ان الواثق قال له أجب أبا عبد الله أحمد بن أبي دؤاد عما يسألك عنه. فقال الرجل في جرأة وشجاعة عجيبة يا أمير المؤمنين، أحمد يصغر ويضعف ويقل عند المناظرة. يعني طبعا أحمد بن أبي دؤاد هذا بمقام رئيس الوزراء وبمقام عظيم جدا من الخليفة ومقرب جدا من الخليفة، فهذا الشيخ المقبوض عليه يهينه الآن، يقول له أنت تريد مني أنظر ابن أبي دؤاد؟ دؤاد هذا أصغر وأضعف ويقل عند المناظرة. فرأيت الواثق وقد صار مكان الرحمة عليه والرقة له غضبا، اشتد غضب الواثق المهتدي، هنا الخليفة المهتدي بيحكي عن ما حدث لأبيه. فقال أبو عبد الله يصغر ويضعف ويقل عند مناظرتك أنت. قال هون عليك يا أمير المؤمنين، أتأذن في كلامه؟ فقال له الواثق قد أذنت لك. فأقبل الشيخ على أحمد بن أبي دؤاد فقال يا أحمد إلى ما دعوت الناس؟ فقال أحمد إلى القول بخلق القرآن. فقال له الشيخ مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها من القول بخلق القرآن أداخلة في الدين؟ فلا يكون الدين تاما إلا بالقول بها؟ قال نعم. سبحان الله، يعني هذا القول اللي هو اخترعه يقول إن الدين لا يتم ولا يكمل إلا به، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال له الشيخ فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إليها أم تركهم؟ قال تركهم. قال له فعلمها أم لم يعلمها؟ طبعا لو قال لم يعلمها يبقى مسألة في الدين عظيمة والرسول لم يعلمها ويعلمها هو، بل في رواية قال لم يعلمها. قال لم يعلمها رسول الله وعلمتها أنت. سبحان الله. فقال علمها. قال فلما دعوت الناس إلى ما لم يدعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وتركتهم منه؟ فلم يستطع الجواب حيرد يقولي يقول له الشيء اللي انت تقول به تزعم النبي صلى الله عليه وسلم علمه ولم يبلغ الناس به ولم يأمرهم به، فلماذا انت تأمرهم به؟ فأمسك. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، هذه واحدة، يعني قد بان بطلان كلامه وانتصرت عليه في مسأله. ثم قال: لو أخبرني يا أحمد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأنت قلت إن الدين لا يكون تاما إلا بمقالتك بخلق القرآن، فالله عز وجل أصدق في تمامه وكماله، أم أنت في نقصانك؟ كيف يرد؟ إما أن يقول الدين لم يكن كاملا فهذا تكذيب للقرآن، تكذيب للرب عز وجل، وإما أن يقول أنه هو المخطئ والناقص. فأمسك. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، وهذه ثانية. ثم قال: أخبرني يا أحمد. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فمقالتك هذه التي دعوت الناس إليها فيما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أم ليس فيها؟ فأمسك. لأنه لو قال فيها يقول له فيه ما هو الحديث الأثر الذي يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قولوا القرآن مخلوق. فأمسك. فقال: يا أمير المؤمنين، وهذه ثالثة. ثم قال: أخبرني يا أحمد، لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتك هذه التي دعوت الناس إلى القول بها، يعني الرسول يعلم ولا؟ قال له: يعلم. قال له: طيب هو علم، اتسع له أن أمسك عنها أم لا؟ يعني وسع رسول الله أن يسكن هذه المسألة؟ قال أحمد: بل اتسع له ذلك، أحمد بن أبي دؤاد. فقال الشيخ: وكذلك لأبي بكر، وكذلك لعثمان، وكذلك لعلي رحمة الله عليهم أو رضي الله عنهم. قال: نعم. هذه تعتبر رابعة طبعا. فقال، فصرف وجهه للواثق وقال: يا أمير المؤمنين، إذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فلا وسع الله علينا. الشيء الذي لم يتسع للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتسع للأخيار الخلفاء الراشدين، إذا لم يتسع فلا وسع الله علينا. فقال الواثق: نعم، لا وسع الله علينا إذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. وبكى الواثق وبكى الحاضرون إلا ابن أبي دؤاد. ثم قال الواثق: اقطعوا قيوده. فلما فكت قيود الشيخ العظيم هذا الأدرمي، فلما فكت جاذب عليها. فقال الواثق: دعوه. ثم قال: لما جاذبت عليها؟ قال: لأني عقدت في نيتي أن أجاذب عليها، فإذا أخذتها أوصيت أن تجعل بين بدني وكفني حتى أقول: يا رب، سل عبدك ابن أبي دؤاد الظالم لما قيدني ظلما وأراع في أهلي، لما قيدني ظلما وخوف أهلي، قبض علي وأتى بي. فبكى الواثق وبكى الشيخ وبكى كل من حضر. ثم قال له الواثق: يا شيخ، اجعلني في حل. فقال: يا أمير المؤمنين، ما خرجت من منزلي حتى جعلتك في حل إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقرابتك منه، أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم نازل. فتهلل وجه الواثق وسر. ثم قال له: أقم عندي آنس بك. فقال له: مكاني في ذلك الثغر أنفع، وأنا شيخ كبير ولي حاجة. قال: سل ما بدا لك. قال: يأذن أمير المؤمنين في الرجوع إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم. قال: قد أذنت لك. وأمر له بجائزة، يعني بمال، فلم يقبلها. فقال المهتدي تعليقا بعد أن قص القصة على صالح، قال: فخرجت من ذلك الوقت عن تلك المقالة، وأحسب أيضا أن الواثق رجع عنها. وطبعا رجع الواثق، لكن ما تكلم، ما أصدر قرارا بالرجوع، لكن انتهى ابن أبي دؤاد، وسقط ابن أبي دؤاد، وسقط الفتنة، وابن أبي دؤاد مات محصورا مشلولا والعياذ بالله، ولعل الخليفة لم يلقه بعد ذلك أبدا. وتوفي الواثق وتولى المتوكل، فأعلن القول بأن كلام الله صفة من صفاته غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وانتصرت السنة. يا طلاب العلم، تأملوا هذه الحكاية، فيها عبرة لأولي الألباب، وانظروا كيف نفحم الخصوم. لا نفحمهم إلا بالرد عليهم من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه القصة التي ذكرناها توقف الخليفة الواثق في آخر أمره عن القول بخرق القرآن حتى يقال إنه ما مات إلا وقد تاب من ذلك. الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله قال معلقا: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. آمين. فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان يجب أن يتبع. انتهى الكلام في التعليق على كلام الإمام أحمد رحمه الله أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.